أحلى الأوطان في نظري يا بلادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا اللقاء الخاص، هذا اللقاء الذي وددنا أن يتكرر مرارا وأن يكون مبكرا. نعم، في وقت المحن، في وقت الأزمات، لابد أن ننظر إلى علمائنا وأن نستمع لعلمائنا، لأنهم هم الذين يعرفون الطريق إلى ربنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا لعبد أن يسعد إلا بطريق الله، فهو الذي خلق الخلق، وهو الذي يعلم ما يسعدهم، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يشقيهم. لذا قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أين نعرف ما أنزله الله وماذا أراد الله منا وما هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ كيف نرفع بلدنا؟ كيف تتقدم مصرنا؟ كيف تتقدم الأمة؟ كيف تتوحد الأمة على المنهج الذي يرضي الله والذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالإسلام دين شامل كامل. نفرح بهذا اللقاء الذي نستمع فيه لعلمائنا حتى يأخذوا بأيدينا إلى طريق ربنا وإلى نهضتنا وعزنا، فمع مجموعة من مشايخنا وعلمائنا نعيش هذه الدقائق، نعيش هذه اللحظات مع كلماتهم الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لها الأثر البالغ في نهضة هذه الأمة وفي رفعتها، لنقترب من ربنا سبحانه وتعالى. فمع مشايخنا الفضلاء نرحب بهم، فمع شيخنا الحبيب محمد حسان حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا مرحبا فيك أفضل الشيخ.
مرحبا،
الله يكرمك شيخنا. ومعنا أيضا فضيلة الدكتور عبد الله شاكر رئيس أنصار السنة المحمدية، شيخنا بارك الله فيك وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم.
ومعنا أيضا شيخنا الحبيب وحيد بالي حفظه الله وبارك الله فيه وفي سعيه، فأهلا وسهلا بك. مرحبا.
أهلا ومرحبا، بارك الله فيك.
ومعنا أيضا فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، أسأل الله أن يبارك فيه وفي كتاباته، الذي دائما يكتب عن الأسرة وكيف تنشأ الأسرة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا شيخ جمال. ومعنا أيضا حبيب قلوبنا فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه وفي جهوده، فأهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور سعيد. ومعنا أيضا الشيخ الحبيب أبو بكر الحنبلي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا بك شيخ. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. هذا اللقاء الخاص مجلس شورى العلماء والأوضاع الراهنة، ما أحوجنا أن نستمع لمشايخنا وعلمائنا في هذا التوقيت الذي ينبغي فيه أن نصم آذاننا عن الكثيرين الذين ما أرادوا ببلدتنا النهضة، وينبغي أن نستمع لكلام علمائنا الذي يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى ويقربنا من نهضتنا وعزنا. لكن قبل أن نخوض في أي مسألة من المسائل وأن نطرح مشاكلنا وهمومنا وأزماتنا على مشايخنا ونقول لهم ماذا نصنع، ما الذي ينبغي علينا أن نفعله، ما هو الواجب علينا تجاه بلدنا تجاه ديننا، ينبغي ابتداء أن نتعرف على سؤال مهم، ألا وهو: من هم مجلس شورى العلماء؟ ومتى أسس هذا المجلس؟ ما دوافعه؟ ومتى تم تأسيسه؟ فإننا نسمع عنه في الآونة الأخيرة فقط. ويجيب على هذا السؤال فضيلة الدكتور عبد الله شاكر حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فبداية أشكر الله تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه وعلى أن جمعنا في هذا الجمع المبارك
الحمد لله
وألف بين قلوبنا، كما أنني أشكر أيضا إخواني من المشاهدين والمشاهدات الذين يساهمون معنا في مشاركات تتعلق بواقع هذه الأمة كما هو معلوم.
نعم.
إخواني الكرام، كما تعلمون الأحداث التي مرت بها مصر، وقبل هذه الأحداث كانت هناك أمور وأمور. لما وقعت هذه الأحداث ونحن في بلد إسلامي وعندنا مؤسسات رسمية في الدولة وعندنا أيضا دعوات مختلفة تقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى،
نعم،
لمست أنا شخصيا أن بعض الفتاوى أحيانا قد تتعارض أو قد تختلف أو يقع فيها لون من ألوان التضارب، وهذا لا شك يعني يمكن أن يحدث الاختلاف طبعا بعض النزعات أو النشأة أو غير ذلك أو حتى يعني تلقي المعلومة أو الخبر. ونحن كأمة إسلامية نعيش في مجتمع واحد وعندنا كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة فكرت مع إخواني أن إحنا نجمع علماء الأمة،
نعم،
وعرضت هذه الفكرة على المشايخ الفضلاء من الحاضرين وممن حضروا معنا اللقاء الأول بحمد الله تبارك وتعالى. الحقيقة استحسنوها، قلت بأن احنا اليوم في وضع صعب جدا،
نعم،
يجب أن نتكاتف، نحن ندافع عن مبدأ واحد، عن قضية واحدة، نحن نعتز بهذا الدين وبهذا الإسلام ونرغب أن نمكن لدين الله في الأرض،
نعم،
فلماذا لا نتكاتف؟ لماذا لا نكون قوة واحدة في وجه من يمكن أن ينال من الإسلام أو من المسلمين أو يعطي صورة سيئة لا تليق خاصة بأهل السنة والجماعة؟
نعم.
ففكرنا في هذا اللقاء، ولأمر مهم أيضا ذكرته لإخواني في البداية، قلت إن نريد أن نوحد ما يعرف بالخطاب الديني، يعني نوجه للأمة كلمة واحدة،
نعم،
نتفق عليها فيما بيننا، نتشاور عليها، نجتمع لها، كل واحد منا يبدي رأيه، كل أخ من إخواننا يسدد أخاه فيما يقول إن احتاج الأمر إلى ذلك، ولا شك أن بعضنا يحتاج إلى بعض. اجتمعنا في الحقيقة في لقاء أول كان مباركا الحقيقة، دعي إليه جميع إخواننا الحاضرين وأيضا يعني بعضا من الغائبين، كان ربما يتجاوز العدد أكثر من 30 عالما من علماء الأمة. حرصنا ألا يكون هناك توجه بيننا معين، نحن كلنا ندين بدين الإسلام،
نعم،
ونشهد لله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة،
صلى الله عليه
وسلم. وإن كان عندنا لون من ألوان الخلاف في بعض القضايا أو ما إلى ذلك، فلماذا لا نجتمع،
نعم،
ليبين بعضنا لبعض وجه الحق في المسائل التي يمكن أن،
نعم،
يقع فيها خلاف بيننا. ونحن في الحمد والحمد لله تبارك وتعالى كلنا من أهل السنة والجماعة،
الله،
يعني لم نعرف عن أحد أنه تلبس ببدعة أو دعا إلى بدعة أو وقع في بدعة، وإن كان يخطئ،
نعم،
الكل يصيب،
نعم،
نحن نعترف بأننا لدينا من الخطأ ما يمكن أن يقع منا كما وقع من أعلام الأمة،
نعم،
ولا يسلم الإنسان من خطأ يمكن أن يقع فيه،
الله،
ولكن العبرة بالمنهجية العامة التي نحن عليها، نحن ننتسب الحمد لله إلى السنة ونرى في إخواننا كذلك، فأردنا أن احنا نجمع هؤلاء جميعا لنخرج بقول واحد الأمة. الأمة تحتاج في هذه المرحلة الحرجة ألا تشتت أو ألا تضيع أو ألا تتضارب عندها الأقوال. فكان الحمد لله اللقاء الأول في لهذه للأمة الإسلامية في مصر عموما أو لعلماء الأمة، حرصنا نحن نمثل فيه بكل التوجهات الموجودة. إخواننا من علماء الأزهر الشريف كانوا يحضرون معنا، يصعب علي الآن تحديد الأسماء، ولكن الحمد لله يعني كان هناك طائفة من أهل العلم والخير والفضل وينتمون إلى المنهج السلفي الصحيح الحقيقة. ونحن يعني بعد أن انتهى مجلسنا، وأذكر وإخواني يعني يذكرون هذا، أن المجال أتيح ليتحدث كل مشارك ويدلي بدلوه، وإحنا في مجلة التوحيد نشرنا هذه الكلمات في العدد الذي أتى مباشرة بعد هذا الاجتماع.
الله أكبر.
الحقيقة أخونا الشيخ المبارك الشيخ محمد حسان، ونحن أذكر على طعام الغداء، وأخونا الدكتور جمال مراكبي،
ربنا يبارك
الحقيقة، قالوا لماذا نحن الآن عددنا يعني قد يكون يعني فيه لون من ألوان الاتساع، لماذا لا نلتقي مرات ومرات، لماذا لا نكون من هؤلاء بعضا من أهل العلم يجتمعون فيما بينهم ويلتقون ويخرجون على الأمة بحلول لمشاكل يمكن أن تكون. يتواصل هؤلاء الدعاة مع إخوانهم من جميع الأطياف المتواجدين، والحمد لله نحن نعرف الشيخ كيف شارك هنا وشارك هناك وحل إشكاليات هنا وحل إشكاليات هناك، فكان هذا المجلس بهذه الكلمة ونحن على طعام الغداء. فأنا الحقيقة رغبت أن يكون بعد أسبوعين، الشيخ أصر أن يكون كنا يوم السبت، قال لا فليكن السبت القادم.
الله.
وقد كان بالفعل السبت القادم اجتمعنا إخواننا الموجودين وقررنا أن احنا يكون بيننا لقاء محدد شهري نتناول من خلاله القضايا التي تطرح على الساحة. والأمر لا يقتصر علينا فحسب، المجلس له لجان مختلفة أيضا مشكلة بترجع إلى هذه المجلس، يرجع إلى هذه اللجان فيما يحتاج إليه من استفسارات أو رؤية معينة، أو عندنا ناس في الاقتصاد، ناس في السياسة، ناس في الجوانب القانونية، وناس حتى في الجوانب مثلا العلمية الطبيعية التي قد نحتاج إليها في بعض الأوقات. والحمد لله تبارك وتعالى على ذلك، ولا أحب أن أطيل حتى أترك المجال يعني لإخواني.
بارك الله فيك، وهذا طلب يعني كل الناس، وإذا توحدت العلماء إن شاء الله تتوحد كلمة الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن أنتقل إلى شيخنا الحبيب محمد حسان في سؤالي المهم، أود أن أسأل، ربما يتساءل الآن بعض إخواننا وأخواتنا، هل اقتصر مجلس شورى العلماء على مجموعة من العلماء دون آخرين؟
جزاك الله خير، هذا سؤال مهم، يعني ما أحببت أن أشير إليه في كلمتي حتى يفرض بالذكر، لأنه فعلا مهم. المجلس ده انبثق عن مجموعة كبيرة من العلماء، فليس المجلس مقصورا على هيئة بعينها، ولكن فقط رأينا تخفيف العدد ليسهل التواصل وليمكن أن يعني تتم اللقاءات، وفي نفس الوقت المجال مفتوح عندما نحتاج أن احنا نتشاور مع إخواننا مع علمائنا من ينضم إلينا، نرجع إلى اللجان المختلفة. فالمجلس هو مجلس علمي للأمة،
يعني
مفتوح للعلماء الأمة، ليس مقصورا
على هؤلاء فقط.
نحن نتشاور أيضا مع إخواننا ونتواصل مع أهل العلم، وعندنا اللجان الحمد لله مختلفة غير ونستفيد مما هو قائم.
يعني ليس معناها ان احنا بنفرق بين المشايخ اللي في المجلس وغير المجلس،
كلهم اخواننا الحمد لله، ونتواصل معهم حتى ان لم يكونوا معنا الان او يحضروا معنا بعض اللقاءات في البلاد، عندنا تواصل من جوانب اخرى متعددة الحمد لله.
طيب انتقلوا الى شيخنا الحبيب محمد حسان حفظه الله، ويقول اكيد مجلس شورى العلماء في هذه الازمات حينما يجتمع اراد ان يخرج الامة مما هي فيه، ولا شك اننا يعني نختلط الآن بواقع يحتاج إلى كلام في السياسة، فهل يا ترى مجلس شورى العلماء وهم من علماء الدين هل سيتحدثون في السياسة، خصوصا أن من الناس من يقول لا علاقة بين السياسة والدين، وما الذي أدخل المشايخ في ذلك، وهل المجلس له رؤية سياسية معينة نود أن نطرحها على الناس لنعرف ما سياستنا التي ينبغي أن نسير عليها؟
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فأنا أحيي المشايخ جميعا وأقول لهم يعني جزاكم الله خيرا، وأنرتم قناة الرحمة وأنرتم سماء الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا الإخلاص والقبول.
أمين يا رب.
وجزى الله أستاذنا الدكتور عبد الله شاكر رئيس المجلس خيرا على هذه الدعوة المباركة وعلى هذه اللمحة الطيبة أن يعرف الأمة بمجلس الشورى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلس خير وبركة.
آمين يا رب. آمين يا رب.
وأود أن أقول بأن الوظيفة الأولى لمجلس الشورى ولإخواننا جميعا من رموز الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أقول إن الوظيفة الأولى هي الدعوة،
الله،
وستبقى الدعوة وظيفتنا الأولى والأخيرة إلى أن نلقى سيد الدعاة وإمام التقاة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن نتنازل أبدا عن أشرف وظيفة. ولا ينبغي أن يتصور البعض أو أن ينتظر البعض أن رموز الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مجلس الشورى أو من إخواننا في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ولا تعارض البتة بين المجلس والهيئة، فالدكتور عبد الله في الهيئة والدكتور سعيد في الهيئة وأنا في الهيئة، ولا تعارض أبدا بين هذه الكواكب المشرقة المنيرة في سماء الدعوة إلى الله خاصة، وفي سماء مصر في سماء الدعوة عامة، وفي سماء مصر خاصة، لأن الأمة الآن في ظل هذه الأزمة تحتاج مهما كثر المحللون والسياسيون تحتاج أن تسمع الكلمة الحق والكلمة الحقيقية من العلماء والدعاة إلى الله الذين يقولون قال الله قال رسوله. نعم نتكلم في السياسة لكن في السياسة الشرعية نريد أن نعلم الأمة سياسة جديدة منبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ندين لله جميعا بأن الإسلام دين شامل كامل له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة. فلم ينزل الله تبارك وتعالى هذا الإسلام العظيم الذي يضمن به السعادة لأهله المتبعين له في الدنيا والآخرة ليظل هذا الإسلام محبوسا في الصدور أو محبوسا في الزوايا في المساجد أو هنا أو هنالك، وإنما يقول ربنا يا أيها الذين من ادخلوا في السلم كافة، أي يدخلوا في الإسلام بمجموع حياتكم، ولا ينبغي أن تشذوا عنه أبدا، ولا تختاروا منه ما تشاءون وتتركوا منه ما لا يتفقوا مع أهوائكم ورغباتكم. فربنا جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. فنعم نحن لا نفتن إن شاء الله تعالى ولن نحيد أبدا عن بعض ما أنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نقف مع القرآن ونقف مع السنة لنمتثل الأوامر الربانية والنبوية أمرا أمرا ونهيا نهيا وحدا حدا. ونريد أن نقول للأمة الآن بأنه لا سعادة لك أيتها الأمة الحبيبة إلا إذا عدت إلى هذا الدين بشموله وكماله. وأنا أتعجب وأقول كيف يكون الإسلام حكم في وقت يقضيه المسلم أعزك الله في دورة المياه، كيف يكون للإسلام حكم في هذا الوقت، كيف أجلس، كيف أدخل، كيف أخرج، ماذا أقول، وإلى غير ذلك من آداب نعرفها جميعا. وينسى الإسلام حاشا وكلا أن يضع لنا حكما واضحا بينا شافيا كافيا في الإعلام والتعليم والسياسة والاقتصاد والتعامل مع المسلمين والتعامل مع غير المسلمين إلى غير ذلك. نعم لا نقول أبدا بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إذ لم يبعث الله رسولا ولا نبيا إلا بشريعة محكمة ليسوس هذا النبي وهذا الرسول قومه بهذه الشريعة التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى. وأنت ترى البشرية الآن تهدي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، تئن من الألم وتبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن منهج الله ورسوله فقدت كل شيء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فواجب على الأمة الآن ألا تسمع لثقافة الضجيج، لثقافة الإثارة التي تريد أن تقول بأنه لا ينبغي أن نزج بالإسلام الطاهر السامي في هذه الأمور المتغيرة. فالإسلام مطلق والواقع متغير، ولا ينبغي أن نحكم المطلق في النسبة أو المتغير، هذا حق يراد به باطل. بل نقول لهم الإسلام نريد أن ترجع الأمة كاملة إلى الإسلام كله، فالإسلام يتسم بالتكامل والشمول، يتسم بربانية المصدر، بربانية الوسيلة، إذ لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية، ويتسم بربانية الهدف والغاية كذلك، وكذلك يتسم بالتوازن والاعتدال، يتسم بالتميز والمفاصلة، يتسم بالرحمة والسماحة، لأنه دين الخالق الذي يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. نعم فالعلماء الآن يبينون للأمة سياسة شرعية جديدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني سنسمع في الفترة القادمة السياسة الشرعية في الإعلام، السياسة الشرعية في الاقتصاد، يعني سنسمع هذا من علمائنا. السياسة الشرعية في كل هذه الأمور
بدأ العلماء يطرحون هذا بالفعل، ونحن نطرح ذلك من قبل، لكن ربما يسمع الناس لأول مرة ما أقوله الآن بالسياسة الشرعية. لا أقول لأول مرة، لا بصورة مكثفة. يعني الآن هناك زوم إعلامي كما يحلو لهؤلاء أن يقولوا على هذه السياسة الشرعية التي جهلتها الأمة طيلة السنوات الماضية، التي كان يردد فيها من يسمون بالنخبة بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. والآن علماؤنا جميعا من علماء أهل السنة والجماعة، من أصحاب المنهج السلفي، من أصحاب المنهج الرباني والنبوي الذي نشرف جميعا بالانتساب إليه والانتماء إليه، ونرفع رؤوسنا لتعانق كواكب الجوزاء أننا من أنصاره بإذن الله تعالى، وإلى أن نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض إن شاء الله جل وعلا. أقول الأمة ستسمع من علمائنا في هذه الآونة بفضل الله تبارك وتعالى حكم الإسلام في كل جزئية من جزئيات الحياة بما يسميه علماؤنا السياسة الشرعية، وقد أفرد الشيخ الإسلام تيمية طيب الله ثراه كتابا كاملا من أروع ما كتب في السياسة الشرعية، وما قرأت شرحا أمتع من شرح شيخنا ابن عثيمين لهذا المتن والأصل الكبير.
بارك الله فيك شيخنا، وهذا كلام طيب جدا، يعني سندخل الدين في كل شيء لكي يرتفع كل شيء ولكي يعز كل شيء. طيب في يا شيخ وحيد بارك الله فيك، في بيقولوا على الفيسبوك مظاهرة لتطبيق الشريعة، عايزين نطبق الشريعة بقى في كل شيء، ما موقف المجلس من دعوات المظاهرات المليونية على الفيسبوك خصوصا مع مسألة تطبيق الشريعة، وهذا مجلس شورى العلماء من علماء الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا، إذا أراد الناس أو الشباب أن يقوموا بشيء لابد أن يكون لهم قائد.
نعم.
الفيسبوك لا يمكن أن يكون قائدا لأحد، ولا يدري من الذي يكتب ومن الذي يأتي ومن الذي ينضم.
نعم.
ولذلك فأنا أتساءل، من الذي نادى بهذه المليونية؟ وهل قادها أحد من العلماء المعاصرين المشهود لهم بالأمانة، أم هم مجموعة من الشباب تجمعوا على هذه الفكرة واستحسنوها؟ حتى الآن بحثنا فلم نجد أحدا يقوده، إنما يقودون أنفسهم.
نعم.
الأمر الثاني، لو نظرنا إلى هذه النظرة، هل الشريعة الإسلامية ستطبق بمظاهرة؟ هل الشريعة الإسلامية مجرد دعوة يقوم بها مجموعة من الشباب فالدولة ستستجيب وتطبق الشريعة في جميع أنحاء البلاد؟ هذا كلام سطحي ساذج. ولذلك فنحن نقول إن مثل هذه المليونية أحد أمرين.
نعم.
إما أن يكون مجموعة من الشباب الذين لا علم لديهم فقاموا بها عن طريق العاطفة فقط.
نعم.
وإما أن يكون هناك أناس مدسوسون يريدون أن يوقعوا الإسلاميين في فخ كبير، وهم يعلمون أن الإسلاميين يحبون تطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
فأتوا إليه من الباب الذي يحبونه لكي يثيروا الناس ويثيروا العواطف، ويقوم بعض الشباب الذين لا يفهمون شيئا فتحدث الصدامات. ولذلك فنحن نقول بأن مجلس شورى العلماء يرى أن هذا كله لا أساس له، وإننا نقول لشبابنا إن كل عالم في ميدانه يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية.
نعم.
ولكن ليست بهذه الطريقة،
يعني الشريعة. نحن نريد تطبيق الشريعة لكن طبعاً ليس بهذه الطريقة.
نعم، نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، وما الذي يجعل العلماء يجوبون مصر شرقا وغربا يعرفون الناس بالشريعة وبالأحكام كما قال مشايخنا، أحكام الشريعة في الاقتصاد، أحكام الشريعة في التعليم، أحكام الشريعة في السياسة إلى آخره، كل هذا عبارة عن أطروحات عملية لتطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الشريعة لا تطبق بهذه الطريقة، إنما تطبق بطرق شرعية وبقيادة ربانية.
نعم، جزاك الله خيرا. ما زلنا نتعرف على مجلس الشورى ماذا سيصنع. عرفنا أنه وحد مجموعة من العلماء، وليس معنى أنه أخذ مجموعة من العلماء وترك الآخرين أنه على افتراق مع الآخرين، لا. وعرفنا أن الدين سيدخل في كل شيء، وأن السياسة من الدين، وأن كل شيء في الدنيا له حكم. وعرفنا أننا نريد تطبيق الشريعة لكن ليست بهذه المظاهرات. ما زلنا نتعرف على مجلس الشورى، فدعونا نقترب أكثر ونسأل الشيخ جمال عبد الرحمن سؤالا، هل مجلس الشورى له علاقة بالحكومات والدول العربية أو الدول الإسلامية أو بالحكومات الغربية؟ يعني هل سيكون بين مجلس الشورى وحكومات الدول العربية شيء، أو سيوجهون إليهم شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
المايك شفنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يعني إضافة إلى مسألة الفيسبوك واستفادة الناس منه، شريعة ربنا سبحانه وتعالى تحدد لنا من الذي يقود الأمة في الأزمات، بل في ما يفرح الأمة ويؤمنها.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
نعم.
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
إذن فأمر يخص الدولة سواء أمنها أو خوفها هذا الأمر لابد أن يكون كما قال الله عز وجل. نعم. ومن أصدق من الله قيلا. لابد أن يرجع في هذا الأمر إلى أهل الاستنباط. أما إذاعته كما قال الله أذاعوا به هو ذا الفيسبوك.
نعم.
والله يستنكر في هذا في هذه الآية على الذين يشيعون ويذيعون الأخبار بدون رجوع إلى أهل الاستنباط.
نعم.
إلى أهل الاستنباط. أما بالنسبة لتواصل المجلس الذي أعتبر الحاضرين فيه هنا نواه وقلب.
نعم.
نواه وقلب لعلماء الأمة في مصر والباقية حولهم والتواصل حولهم. وقد حدثت قضية قبل ذلك يعني اشترك فيها أغلب الحاضرين مشكلة كانت في مصر وأذاع الشيخ محمد حسان حفظه الله بيان بمشورة أكثر من 30 عالما في هذه المسألة.
نعم.
فيتصل بالناس فعلا ويؤخذ رأيهم ليعني سعادة البلاد والعباد. أما بالنسبة لدور المجلس في الاتصال أو التعامل مع القضايا هو ليس الاتصال بالحكومات الغربية وإنما التعامل مع القضايا التي يثيرونها. فمثلا فرنسا.
نعم.
فرنسا وقفت موقفا سيئا بالنسبة لحجاب المرأة المسلمة.
نعم.
وهم ينادون بالحرية وينادون بالديمقراطية وينادون بحقوق الإنسان كلام كثير يعني يجترونه لكن ليس له حقيقة ولا ظل في معاملة أهل الإسلام. فالمجلس يوجه نداء إلى هذه البلاد بحيث تقوم هذه البلاد باحترام حقوق الإنسان المسلم هذه الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد الغرب لابد من احترام حقوقها كما يدعونهم ويدعون ذلك. فنادى المجلس وناشد الحكومة الفرنسية.
نعم.
وهم أهل مصالح في بلادنا.
نعم.
كلهم أهل مصالح يعني لو تكلمنا معهم بمصالحهم التي يحتاجونها عندنا لعرفوا فعلا قدرنا. فنناشدهم وناشد المجلس هذه الحكومات ألا تضيق على المسلمين والمسلمات خاصة في مسألة الحجاب. وكذلك هناك تواصل بين المجلس وقضايا الأمة العربية فبننظر في قضايا ليبيا قضايا اليمن قضايا سوريا.
نعم.
وغيرهم ننظر في هذه القضايا جميعا ونحث المسلمين جميعا على معاونة هؤلاء الناس.
نعم.
ومد يد العون لهم سواء المعنوي أو المادي بالمساعدات.
نعم.
وبننادي أيضا حكام هذه الدول بألا يكونوا سيفا مسلطا على رعاياهم.
نعم.
وقد أقسموا القسم قبل ذلك بألا يفرقوا شمل البلاد وأن يحفظوا أمنها فها هم الآن يقتلون في أبناء شعبهم. فبنناشد دائما هؤلاء الناس هؤلاء الحكام أن يكفوا أيديهم عن شعوبهم ويتفاهمون معهم.
نعم.
حتى يعني يعم الأمن البلاد.
يعني مجلس شورى العلماء لن يترك قضية من القضايا إلا وسيتحدث فيها وليس معنى ذلك أن له اتصال مباشر بأي حكومة من الحكومات في الدول العربية أو الغربية.
لا
إنما أي قضية للمسلمين في أي مكان في دولة عربية أو غربية سيتكلم فيها ويظهر لنا.
نعم. هي نداءات وقد. نعم. اتسع توزيع هذه النداءات في هذا الزمن.
نعم.
والعلم الذي علمه الله لنا نستفيد به في نشر.
نعم.
هذه النداءات على الإذاعات وعلى الصحف وعلى النت.
نعم.
بحيث أنها تصل إليهم ويعرفون ما الذي يريده أهل الإسلام وأهل الشورى.
نعم.
ونحن نفعل ما نستطيعه. نعم. والله سبحانه وتعالى نسأله البركة
إن شاء الله يوفقكم بإذن الله. آمين. سبحانه وتعالى. وهذا يعني مسبقا لقول الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون. لكن معنى ذلك أن كل شيء سيخضع لدين الله سبحانه وتعالى ونحن نريد ذلك لكن من الناس من لا يفهم هذا من الناس من يفهم أن حل الأزمات لا يكون إلا في الديمقراطية. فننتقل للدكتور سعيد عبد العظيم يعني الدين سيدخل في كل شيء، ومجلس شورى العلماء سيتكلم في كل قضية، والدين سيدخل في كل مجال من المجالات. هل الدين هو الذي سيرفع هذه الأمة ويرفع اقتصاد هذه الأمة ويرفع من علينا الأعباء في كل مجال، في أمور الأخلاق والتربية والاجتماع في كل هذه الأمور؟ فأين الديمقراطية وما موقفكم من الديمقراطية؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا الدين هو دين رب العالمين
سبحانه
وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال ألا له الخلق والأمر
سبحانه وتعالى.
فالدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دينا
نعم.
شامل لكل ناحية من نواحي الحياة
نعم.
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
نعم.
أو أخلاقية، وديمقراطية بمثابة دين
نعم.
عند أهلها. ولو قلنا فكر بعيد طبعا عن الآليات واختيار الحاكم وعزل الحاكم، لا، ده هذا دين موروث من اليونان
لا.
ولو قلنا ظلامي ورجعي ومتخلف لا نخطئ أبدا. ولو قلنا أن الليبراليين والعلمانيين يريدون سرقة سفينة الوطن أيضا لا نخطئ. لا نتكلم عن أقلية وأكثرية الآن، لكن هذا شعب مسلم، والواجب على الدنيا بأسرها أن تدين بدين الله، وأن تكون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم النبي. فديمقراطية والنزول على رأي الأغلبية حتى وإن خالفت شرع الله جل وعلا وقولهم حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، هذا يتنافى مع قوله سبحانه إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشرك في حكمه أحد. ولما حتنظر حتى في الحريات وهي صلب النظام الديمقراطي، حريات متفلتة
نعم.
بمعنى غير مضبوطة بشرع ولا بدين، فيها شذوذ جنسي وأحيان كثيرة. والموضة الأخيرة عند العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين تلمس الذات أو اتهام البعض إن فلان فعل كذا، إن أنتوا عايزين نرجع للإسلام مثلا الصوفية، الإسلام الشيعة، لإسلام الدولة العثمانية، لإسلام اللي قطع الأذن مثلا ونحو ذلك. والله الإجابة سهلة يسيرة، وإلا فالحكم البائد حينسب لدين أو لشرع، حيقال حكم علماني كان بيزعم أو بيذكر أنه حكم ديمقراطي وحاكم رئيس لدولة ديمقراطية، القذافي، الأسد، صدام حسين. إن قالوا هذه الصور شذوذات وانحرافات عن العلمانية أو الديمقراطية، قلنا أيضا لا تحتاجوا بانحرافات وشذوذات عن دين الله. الواجب علينا أن نكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. عندنا منهج إصلاحي حضاري بيقوم على الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج أبدا لاشترار معاني التاريخ وماذا كان شأن الأمة عندما استقامت على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه، وما الحضيض الذي آلت الأمة إليه أو القصور أو تسلط الأعداء عليها إلا بسبب بعدها وانحرافها عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو تدبرنا ونظرنا في الحريات الموجودة في النظام الديمقراطي، حرية المرأة، تبرج واختلاط، وحرية التملك بالربا، حرية رأي وحرية شخصية، ممكن يزني ويزنى به، يكفر بخالق الأرض والسماوات
ويجوزونها
يتركونها، بينما لو أخ من إخواننا، لا أقول ضبط متلبس بكلمة أو نحو ذلك، لربما أقاموا الدنيا ولم يقعدوها تشهيرا وتشويها وطبعا لا يصح أن نتجارى مع هذه المسائل. يعني قصة مهمة جدا قصة بلال وغيره من الموالي رضوان الله عليه مع أبي سفيان بعد صلح الحديبية
نعم.
لما قدم أبو سفيان قال والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها.
نعم.
فأبو بكر الصديق رضوان الله عليه قال أتقولون هذا لسيد قريش؟
نعم.
وذهب يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم,
الله عليه وسلم.
فقال له لئن أغضبتهم لئن أغضبتهم نعم. لقد أغضبت ربك
سبحانه وتعالى.
ونزل قوله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. إخواننا عندما يتكلمون في دين الله تبارك مرجعياتهم هي الكتاب والسنة, يفترقون عمن منهجه هو الديمقراطية والشيوعية حتى لو أصاب الحكم فهو مخطئ في المنهج
نعم.
الذي يدين به. فالواجب على الكل أن يسلم وجهه لله. بل حتى الشورى في النظام الديمقراطي تفترق عن الشورى
نعم.
عند المسلمين البعض واهم بيتوهم أن الديمقراطية هي الشورى
نعم.
من الممكن أن يتم التشاور في موارد النصوص, يعني يتم تحريم الخمر مثلا أو لا يتم
فيها.
لا يجوز التشاور, إن الحكم إلا لله
سبحانه وتعالى.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
نعم.
فيما شجر بينهم, فلا يصح الرجوع إلا لكتاب الله ولسنة
نعم.
رسول الله. فهذا منهج وذاك آخر, والواجب علينا أن نظهر إسلامنا وديننا. أنا حقيقة يعني في هذه المناسبة وكنت أستشعر أنه لربما كانت الأسئلة تتعلق بمثل هذه القضية
نعم.
أمامي كلمات, وانظر لحال النخبة
نعم.
المثقفة الديمقراطية اللي بينشد منها ومن ورائها قيادة الأمة, وكما أشار إخواننا الأفاضل
نعم.
العلماء قادة والفقهاء سادة
نعم.
ومجالستهم زيادة. هؤلاء هم الذين يتقدمون الأمة, يوضحون ما جاء في كتاب الله وفي
نعم.
سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اللي قال يحيى الجمل إن الله دكتاتور لا نستطيع أن نحاسبه. قال خالد منتصر هذه نقولات
نعم.
ما دخل الله في الحكم, فمكان الله في المسجد. انظر لحالة النخبة التي تقود الأمة, وأمة مسلمة المفترض أنها تدين بدين الله
نعم.
الأمم والشعوب بتعلق على المشانق من خرج على دستوريا
نعم.
فكيف بمن يكفر بخالق الأرض والسماوات أو يشيع رذيلة؟ نحن لسنا في مقامات تكفير أو توزيع تهم
نعم.
ولكن هل هذه كلمات تليق؟ تقول فريدة الشوباشي إن الحجاب صورة التخلف والجهل, وقال محمد البرادعي إن أسوأ يوم في حياتي يوم أن تحجبت أمه.
أعوذ بالله.
يصلح هذا لأن يترأس بالله. أمة مسلمة والحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. عبد الله السناوي يقول إن وجود آية العدل في المحاكم المصرية أمر مستفز. ده عايز سورة راقصة مثلا ولا عايز كلام لماركس ولينين؟ إن وجود آية العدل,
إن الله يأمر بالعدل,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان, هذه الآية مستفزة. ماذا نقول عن مثل هذه الكلمات؟ قال أسامة الغزالي حرب إنه لن يسمح أن يحكمنا الإسلام. أما اللي يحكمنا إيه؟ أمة مسلمة يحكمها الكفر مثلا والباطل والضلال, تحكمها فرعونية مثلا قومية اشتراكية
لا.
إن لم تحكم بكتاب ربها وبسنة
لا.
نبيها فبماذا تحكم؟ قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إنه إذا وصل الإسلاميون للحكم فعلى الجيش أن يتدخل, وإذا لم يتدخل الجيش فعلى أمريكا أن تتدخل. هل هذه الوطنية؟ هل هذا هو حب الوطن؟ ولذلك عندما نقول أنفع الناس للناس المسلم هو أنفع الناس للناس
لا.
حتى لأهل الكتاب حتى للحيوانات والله الحمد, فضلا عن جموع المسلمين. فهذا تشريع رب العالمين بيتحقق الخيرات
لا.
والبركات ليس فقط في العاجل, لا حياتنا ممتدة
لا.
زمانا ومكانا, زمانا لأبد الآبدين لا. ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب
المشاهدات. جزاك الله خيرا فضلت الدكتور. طيب أنتقل للشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. يعني فرق بين منهج الإسلام وبين المناهج الأخرى, كما ما بين السماء والأرض, كما ما بين النور والظلام, كما ما بين الحق والباطل. طيب هل مجلس شورى العلماء سيدخل أحد منهم إلى البرلمانات أو سيرشح أحدا لدخول مجلس الشعب أو لرئاسة الجمهورية مثلا ليتخذوا القرارات التي ستأخذنا إلى كتاب الله أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه،
ثبت عنه في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
نعم.
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء الطيب المبارك. ثم أقول: حي الله مشايخنا من أعضاء مجلس الشورى العلماء بمصر، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم دائما على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا، وأن يجعلهم أداة خير للأخذ بيد الأمة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. أما بالنسبة لما تفضلت بطرحه من سؤال، فليس هناك نية لأحد من مجلس الشورى أن يتقدم إلى مجلس الشعب ولا مجلس الشورى في الدولة ولا إلى رئاسة الجمهورية، ولكن هناك من أبنائنا وإخواننا وطلابنا سيتقدمون، فأقربهم إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة ومن كانت عنده شمولية قول الله تعالى الذي تفضل به مشايخ الكرام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الذي عنده فهم لحقيقة قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الذي عنده معرفة أن الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة، الذي من المنان عليه باعتقاد هذا والقرائن والسلوكيات والقول يجلي ذلك عنده، لا شك أننا سنمد له يد العون والمساعدة والمعاضدة والمؤازرة والنصرة، وذلك انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. ولا شك أن هذا من نصرة الله، السعي إلى تعبيد أنفسنا لله وتعبيد خلق الله لرب الناس سبحانه وتعالى، حيث قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. ورسوله عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الترمذي حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالسعي لتعبيد أنفسنا لله عز وجل وتعبيد غيرنا لله فقط، فهذا لا شك أنه الواجب علينا ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، وزراء وخفراء، عربا وعجما، شيبا وشبابا، رجالا ونساء، مثقفون وأميون. يجب أن نترجم قول ربنا في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعلينا أن نتجنب ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فخلاصة الجواب: ليس هناك أحد من مجلس شورى علماء مصر
سيقدم نفسه
لا لشعب ولا لشورى ولا رئاسة، لأن هناك من إخواننا وأبنائنا وطلابنا
من سيتقدم.
فسنؤازر هؤلاء على قدر علاقته بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة،
وسيعلن هذا
كما وجهنا فضيلة شيخنا الدكتور عبد الله بن شاكر وفضيلة شيخنا النائب شيخ حسان، أحسن الله إليهم وللجميع. الله المستعان.
ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طيب طالما تعرفنا يعني على أمور عامة في بالنسبة للمجلس الشورى العلماء، في الآن كلام عن خط أحمر أو خطوط حمراء في الدولة. بعض الناس يتخوف ويخوف من الإسلام، وبعض الناس سواء بعلم أو بغير علم يخوف من الإسلام، خصوصا في مسألة غير المسلمين. فأنا أتساءل مع شيخنا محمد حسان، ما وجهة نظر مجلس شورى العلماء الآن في تطبيق الشريعة، وما الموقف من غير المسلمين الذين يعيشون في مصر؟
مجلس شورى العلماء ليست له وجهة نظر، إنما هو منقاد لحكم الله عز وجل،
الله أكبر،
وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
فنحن لا نفتئت على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس من حق أي أحد على وجه الأرض إن كان ينتسب إلى هذا الإسلام أن تطرح عليه قضية هل ستنادون بتطبيق الشريعة في هذه المرحلة أم لا. هذا ليس تطوعا ولا تنفلا ولا اختيارا، بل يجب على كل من ينتسب إلى هذا الدين أن ينقاد لشريعة الله المحكمة، لحكمه سبحانه وتعالى والحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل وعلا في آيات كثيرة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليس لا يوجد مسلم على وجه الأرض مخيرا، إنما يجب عليه أن يعلم أنه يجب عليه ما دام قد أسلم وأذعن واستسلم وانقاد لله تبارك وتعالى وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي وأن يقف عند الحد وأن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله في كل جزئية من جزئيات الحياة. فأنا أود أن أؤكد أننا نطالب الآن وقبل الآن وبعد الآن وإلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى، بأنه يجب على الأمة أن تحكم شرع ربها سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد ينتسب إلى هذا الدين أن يحيد عن شرع رب العالمين وعن شرع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. وعليه فكل جزئية من جزئيات الحياة، سواء في تعاملنا مع غيرنا من المسلمين أو مع غير المسلمين، فلنا دين يضبط هذا التعامل. لا نقول ذلك الآن سياسة، ولا نقول ذلك تملقا ولا مداهنة لأحد، ولا من باب زخم الواقع الضاغط، وإنما نقول ذلك تدينا. نقول بأن غير المسلمين من الأقباط الذين يعيشون معنا هم ما شعروا بطعم الأمن ولا عرفوا حقيقة الأمان والسلم والسلام إلا في ظلال الإسلام. إلا في ظلال الإسلام. فربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالبر لهؤلاء: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح سنن أبي داود عن جماعة من الصحابة: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بل لقد نقل ابن حزم في مراتب الإجماع، ونقل ذلك القاضي عياض، ونقل ذلك ابن المنذر، أن الأمة قد أجمعت على وجوب حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي، بل وأجمع فقهاء المسلمين على أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم محرمة. فلا ينبغي أن يتصور أحد من غير المسلمين أنه في ظل شرع الله المحكم وفي ظل سماحة هذا الدين وعدله أنه سيظلم، بل ما شعر هؤلاء بالأمن والأمان إلا في ظل هذا الإسلام. وأنت تذكر، وذكرت ذلك مرة وتكرارا، لما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني قائد التتار قتل شاه ليفك أسرى المسلمين، ليفك أسرى الأسرى جميعا، فعرض عليه قتل شاه أن يمنحه أسرى المسلمين فقط دون أسرى أهل الذمة. فقال له شيخ الإسلام في كلماته الجميلة: أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا، ولم بغي أن يساوم علينا أحد أو أن يزايد علينا أحد في أننا إذا حكمنا دين الله وطالبنا الآن بصوت مرتفع بتطبيق شرع الله أننا بذلك ندعو إلى ظلم الآخرين. بل ربنا يعلمنا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ربنا يعلمنا في أول آية من آيات القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. فربنا جل وعلا ليس رب المسلمين فقط، وإن وإنما هو رب العالمين جميعا، ليس رب أمة دون أمة، بل هو رب الخلق جميعا. فالخالق هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. فربنا تبارك وتعالى رب المسلم والكافر على السواء. لكننا لا نكره أحدا على الدخول في الدين بشرط ألا يحول أحد بيننا وبين دعاة الآخرين إلى دين الله جل وعلا. فنحن نزعم بكل فخر أننا نحمل النور، نور القرآن والسنة، وقد كلفنا ربنا وحملنا هذه الأمانة العظيمة نبينا أن نتحرك بهذا النور لنقيم حجة الله على خلق الله في الأرض، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فليس من حق أي أحد أن يحول بيننا وبين دعوة الناس إلى الله بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة واللين والكلمة المؤدبة الرقيقة الرقراقة المهذبة. فإن لم يحل بيننا وبين الآخرين أحد، فنحن بعد ذلك لا نملك أن نكره أحدا على أن يدخل ديننا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. بل ويخاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فأنا لا أريد أن أطيل، لكن أؤكد وأطمئن الجميع بأننا لا نقول ذلك من باب السياسة ولا من باب التملق لأحد ولا من باب زخم الواقع الضاغط، وإنما نقول ذلك تدينا، ونقول لغير المسلمين اطمئنوا، بل نحن نريد أن نعامل بما يعامل به غيرنا من غير المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على مصر أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، إنه ولي ذلك ومولاه.
طيب، أذهب إلى رئيس مجلس الشورى العلماء فضيلة الدكتور عبد الله شاكر وأقول: الفتاوى التي ستخرج من هذا المجلس هل تعتمد فقط على آراء علمائنا من هذا المجلس، أم أنكم تعتمدون على مجامع فقهية، على فتاوى أخرى، علاقة الأزهر بالمجلس؟
جزاك الله خيرا.
وإياك.
في الحقيقة المجلس كما سبق أن أشرت،
نعم،
في بداية انطلاقاته ضم عددا كبيرا من أهل العلم، وما زلنا على تواصل، ونحن عندما نستمع بنقرأ الواقع وندرسه، وكل واحد منا له تواصل مع إخوانه من العلماء. فما يخرج من مجلس شورى العلماء يخرج بعد دراسة مستفيضة لواقع في تقع فيه هذه الأمة، وآراء مجمل أهل العلم فيه، ليس واحد أو اثنين أو ثلاث. الحمد لله نحن نسترشد بغيرنا ونتواصل مع إخواننا، والأمر يعني لا نعده مقصورا علينا. وقد أشرت من قبل السبب في أن يعني يجتمع هؤلاء الإخوة الفضلاء من أهل العلم والخير والفضل ليسهل التناول فيما بينهم والطرح، ونحن قبل ما يعني نجتمع نعد ورقة عمل وترسل إلى كل واحد منا ويدرسها وينظر فيها ويتواصل مع إخوانه، ويفتح بعضنا على بعض في كثير من المسائل. فالتواصل الحمد لله موجود وقائم، ومعنا من أهل العلم من الأزهر الشريف أيضا من إخواننا الفضلاء أيضا من نتشاور معهم ونجلس إليهم وغير ذلك
من علماء الأزهر.
نعم، أساتذة
بقية إخواننا.
والله إحنا معنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، أيضا دكتور جمال المراكبي، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي كان معنا في اللقاء الأول، وما زلنا على تواصل، فضيلة الدكتور علي السالوس، وغير ذلك من إخواننا من أهل العلم والفضل والخير، يعني ممن يعني الشيخ علي ونيس أيضا من علماء الأزهر الشريف في دار الإفتاء، والدكتور عبد العظيم مادو أيضا مع دكتوراه من الأزهر الشريف في قسم الدعوة، وهكذا. ولا كلهم نحن على تواصل معهم ونلتقي بهم ونتشاور معهم، وهم من إخواننا لم يظهروا معنا الآن.
نعم.
إلا أنهم يعني
يعني الفتوى لا تعتمد على طائفة معينة،
لا تعتمد،
اتجاه
لا تعتمد،
معين،
لا تعتمد،
إنما حتى
لا
لها اتصال بعلماء الأزهر.
بعلماء الأزهر، نعم.
نعم، ما شاء الله. نعم.
طيب، وبكثير من العلماء الأمر ليس مقصورا،
نعم،
علينا.
نعم.
يعني كما أشرت أنا الآن البيان الذي يخرج ويصدر قبل أن نجتمع له في جدول أعمال، جدول أعمال يرسل إلى كل واحد منا.
نعم.
فنحن نتشاور مع إخواننا من أهل العلم والخير والفضل، فإذا اجتمعنا أدلينا بما توصلنا إليه، وبالتالي يتم إصدار البيان أيضا بعد تشاور وروية ونظر وغير ذلك.
طيب، بعض الناس يا فضيلة الشيخ وحيد حينما يتكلم يقول المشايخ يعرفون قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هل يعرفون في الأمور الاقتصادية لكي يتكلموا عن اقتصاد مصر؟ هل يعرفون في الأمور الإعلامية ليتكلموا في الإعلام، في الأمور التربوية، الأمور الأخلاقية، إلى غير ذلك؟ هل يستعين مجلس شورى العلماء بأهل التخصص في هذه المجالات إذا ما تكلموا في أي مجال من هذه المجالات؟ تكلموا في الاقتصاد، هل سيستعينون بأهل الاقتصاد؟ تكلموا في الإعلام، تكلموا في أي مجال من مجالات الحياة، هل سيستعينون لأهل التخصص في هذا الفن؟
بارك الله فيك. مشايخنا حفظهم الله يعرفون جيدا القاعدة الأصولية التي تقول بأن الفتوى فرع التصور.
نعم.
فلا يمكن أن يقدم المجلس على الحديث في قضية من القضايا إلا بعد التصور الكامل لها.
نعم.
فحينما تعرض قضية تتعلق بالاقتصاد،
نعم،
فهناك لجنة خاصة من الاقتصاديين على أعلى مستوى يتم التواصل معهم وطرح القضية بينهم،
نعم،
ويضعون الحلول، ثم المشايخ ينظرون إلى الحلول الشرعية وغير الشرعية، الموافق للشرع والمخالف للشرع، قضية تعليمية، قضية أمنية، قضية سياسية، قضية قضائية، كل قضية لها لجنة معينة. يعني عندنا بفضل الله عز وجل لجان متعددة، لجان قضائية، لجان سياسية، لجان اجتماعية، لجان اقتصادية.
يعني آخر الاجتماع كان معنا لازم من اللجان.
نعم.
الأرض الواقع.
فأنا أقول بفضل الله عز وجل هذه اللجان، لأن الله عز وجل يقول واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل هؤلاء أهل ذكر في تخصصه.
نعم.
لكن حينما يتكامل الاقتصاديون بخبراتهم الاقتصادية مع الشرعيين بخبراتهم الشرعية ويحدث مزيج، يتم تنقية الأشياء الاقتصادية المخالفة للشرع وإبراز البدائل الشرعية التي تنهض بالمجتمع.
نعم.
وقل مثل ذلك في النواحي التعليمية والنواحي الأمنية وغيرها من النواحي. فالحمد لله الأمر متسع والأمر مجهول. ثم هناك إيميلات مفتوحة لاقتراحات من كل ذو الفكر والعقل لإعطاء المجلس ما يريدون أن ينشروا. وأحب أن أنبه إلى مسألة، الحمد لله رب العالمين، الأمة الإسلامية ولادة. الأمة الإسلامية تلد العباقرة وتلد المفكرين وتلد الاقتصاديين وتلد السياسيين وتلد من يحمل أفكارا يمكن أن تنتشل الأمة من أزمتها. كل هذه الأشياء تعرض على مجلس شورى العلماء. لماذا؟ أمتنا، أو باختصار يعني مصر على الأقل ثم الأمة الإسلامية عامة، الآن في حاجة إلى بناء اقتصادي وبناء سياسي وبناء اجتماعي وبناء تعليمي وبناء أمني وغيره.
نعم.
لكن هذه الأبنية لا تكمل ولا تسعد الأمة إلا إذا ابتنت كلها على بناء أخلاقي.
نعم.
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم
ذهبوا،
فلا بد من بناء الأخلاق، وبناء الأخلاق والقيم والمبادئ منوط بالمشايخ والعلماء والدعاء.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. معنا على الهاتف فضيلة الدكتور الحبيب جمال المراكبي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا.
افتقدناك اليوم يا دكتور.
الله يبارك فيك.
بالنسبة لمجلس شورى العلماء يا دكتور.
نعم.
الذي فضيلتك فيه، هل مجلس شورى العلماء سيصدر بيانات والمطلوب من الناس من الجماهير أن تقرأ هذه البيانات وتكون ملزمة لهم أم أنها مرشدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وآله وصحبه ومن والاه. بداية تحياتي لك أخي العزيز وبالدعاء والعلماء المكرمين بارك الله فيهم، افتقدتهم كثيرا، ولكني والله أنا أحدثك الآن والميكروفون أمامي في محاضرة عامة، وكان نفس الصوت يبقى أعلى من كده لأن إخواننا هنا في سفاجة يحبون أن يسمعون أصواتكم جميعا. بداية مجلس شورى العلماء، الفكرة التي توافرنا عليها جميعا بفضل الله وبمنته وتوفيقه كتلبية لمطالب يحتاج إليها الناس في زماننا هذا بعد المتغيرات التي حصلت بعد الثورة.
نعم.
الناس يحتاجون إلى استفتاء أهل العلم.
نعم.
وسؤال أهل العلم ومشورة أهل العلم في مسائل كثيرة تتعلق بالأحداث الجارية، وما هو الأفضل وما هو الأليق وما هو الأنسب، ولا يجد الناس مثل الدعاء ليسألونهم. وكان أمامنا خيارات، إما أن كل داعية يتكلم بما يوفق إليه أو يحلو له، وإما أن نتشاور والحمد لله اجتمعنا وتشاورنا، وكان من جملة أو من نتائج هذا الاجتماع وهذا التشاور هذا المجلس المبارك مجلس شورى العلماء. وهناك أيضا مجالس أخرى وتجمعات أخرى ندعو الله عز وجل للجميع بالهداية والتوفيق، لكن إحنا كان توافقنا واختيارنا في هذا المجلس أن إحنا نكون مجلس شورى بحق، مجلس استشاري يسألنا الناس، يرجع إلينا الناس، نفتي الناس في مسائل دنيوية بما يغلب على ظننا أنه يحقق لهم المصالح ويسرق عنهم المفاسد. ولهذا كان في أول بيان من بياناتنا أن إحنا أعلننا أنه لا مانع الآن بعد التغيرات الحديثة من المشاركة في السياسة برلمانية أو حتى على مستوى الرئاسة، لكننا أيضا آثرنا كمشايخ وكدعاة ألا ندخل بأنفسنا في هذا العمل لكي نبقى دعاة، لكي نبقى مرشدين، لأننا إذا دخلنا كفصيل تحيزنا وتميزنا وصار الناس يعاملوننا كفصيل له ضوابط خاصة، قد يعادينا البعض وقد يجاملنا البعض وقد ينتصر لنا البعض، لكن إذا بقينا في صورة المعلم والداعي والمرشد هي الصورة التي أرادها الله لأنبيائه ورسله وللعلماء من أتباعهم، نحن اخترنا ذلك واخترنا أن نكون ناصحين للحكام والمحكومين سواء بسواء، لنؤدي واجب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه البيانات التي نصدرها بيانات عملية، يعني نناقش فيها وقائع، نناقش فيها مسائل. نحن تكلمنا في مسألة الاستفتاء وأرشدنا الناس دون أن نقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وإنما هذه مسألة من مسائل الدنيا، مسألة من مسائل المصلحة. تكلمنا في مسائل دعم أصحاب القرار اليوم لتخرج البلد من هذا النفق المظلم ومن عنق الزجاجة، لتنطلق أمتنا المصرية ثم أمتنا العربية فالإسلامية إلى ما نرجو لها. بنتكلم الآن في قضايا وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وما هي آليات هذا التطبيق وما هي الخطوات التي نتخذها ويتخذها المرشحون سواء للمجالس النيابية أو للرئاسة في سبيل الوصول إلى هذا الهدف الذي نرجوه جميعا ونقصده جميعا. بنتواصل الآن مع كل التيارات ومع كل الجهات، وقلنا إننا لن نختار إلا الأصلح، ولن نوجه أبناءنا وإخواننا إلا لما نراه الأصلح، ولن نطلب منهم أن يتابعونا وقد أغمضوا أعينهم وصاروا خلفنا عميانا، لأننا نريد منهم أن يتابعون بعقل وأن يتابعون بقلب وأن يتابعون بوعي وأن يتابعون بفهم وأن يردون إلى الحق إذا أخطأنا وأن يناصحون إذا وجدوا
ما شاء الله
أنهم يحتاجون إلى مناصحتنا. هذا هو الذي نسعى إليه وهذا الذي نرجوه وقد توافقنا عليه جميعا، وهو ليس قرآنا ولا سنة، وإنما هو اجتهاد، والاجتهاد قد يتغير وقد يتبدل بحسب ما نرى فيه من المصالح وما نرى فيه من المفاسد. والحقيقة أنا لا أريد أن أخذ من وقت المشايخ أكثر من هذا، ولا أن أخذ من وقت إخواني هنا في محاضرتي أكثر من هذا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقكم وأن يديم توفيقكم
أمين
إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يحقق على أيدينا وعلى أيدي كل مصري ما يصبو إليه أهل مصر وما يصبو إليه المسلمون في كل بقعة من بقاع الدنيا. إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم
جزاك جميعا. الله خيرا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة الدكتور جمال المراكبي على هذه الكلمات الطيبة خيرا. لكن من ضمن كلام فضيلة الدكتور جمال المراكبي يا شيخ جمال أنه تكلم على أن المجلس أصدر بيانات، فهل هناك بيانات صدرت عن المجلس وما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
بداية أقول أن كلمة شورى أصلا يعني رجعت إليها في القاموس فوجدت أن شار يشور يعني يجمع عسل النحل من خلاياه ومواضعه.
الله أكبر.
وكلمة شورى يعني العسل المجتنى.
نعم.
فإذا اجتمع العلماء فإنهم يجمعون يعني لب الفتاوى ولب الآراء والآراء الملقحة التي يعرضونها على الأمة. فهي كلمة مباركة. هي كلمة الشورى أو مبدأ الشورى إذا وجد في أمة وجد العدل ووجد احترام مشاعر الناس وتقدير آرائهم ووجد النضج الفكري والتلقح بين الأفكار ووجدت البركة والتوفيق في الأمر الجماعي فيد الله مع الجماعة. وهذا العدد الذي نراه في مجلس الشورى لا شك أنه كما أشار نبينا صلى الله عليه وسلم خير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فهذا المجلس لا شك بينظر إليه أهل مصر خاصة بعين الاعتبار. والله قبل كل اجتماع تأتينا أسئلة كثيرة وصعبة ونجلس ونتشاور فيها فعلا ونخرج منها بتوصية. من الذي كان يتوجه إليه هؤلاء الناس إذا لم يكن مجلس الشورى؟ فنسأل الله أن يبقيه وأن يديمه وأن يوفقه ويسدده. وهناك بيانات كثيرة فعلا بتخرج في كل مرة نخرج من الاجتماع ببيان يصاغ عن المشايخ جميعا. سواء في الأمور الخاصة بالدعاء، سواء في الأمور التي تخص مصر وأمنها اقتصادها، الأمور التي تخص السياسة.
كم بيان خرج فضلة الشيخ؟
نعم.
كم بيان خرج؟
الآن خرج 5 بيانات عن 5 اجتماعات حضرها المشايخ.
العناوين البيانات؟
البيان بيتكلم كل بيان بيتكلم عن نقاط كثيرة. كل بيان بيتكلم عن نقاط كثيرة. فمثلا عندنا البيان الأول في ملخصه كان من أيام التعديلات الدستورية والاستفتاء عليها، فكان كل الناس بتسأل، فكان لابد للمجلس من أن يقول كلمته في هذا
أول
الأمر
بيان.
والحمد لله استفاد منها المسلمون.
الثاني تكلم عنه.
هناك بيان ثاني صدر بعده وكان هذا في إبريل جمادى الأولى، وهذا البيان تكلم عن أن الإسلام دين شامل لأن بدأت الحرب على الإسلام، فتكلم المجلس عن أن الإسلام دين شامل يشمل جميع مناحي الحياة التعبدية والعقائدية والسياسية والاقتصادية والقانونية. والحمد لله
أنه غير محصور في أمور العبادة فقط،
ليس محصورا نعم في هذا، وإنما الإسلام دين شامل وسياسة. وكلمة السياسة وردت في عمل الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء.
البيان
تسوسهم يعني تقودهم وتحكمهم. فالحكم سياسة والسياسة من الحكم والحكم من الدين. فأيضا كان البيان بيخاطب الجماعات الدعوية على الساحة أن يكثروا من الكلمات المطمئنة للناس، مسلمهم وكافرهم، مسلمهم وغير مسلمهم. فكل من يسمع عن الإسلام لابد أن يطمئن، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، سواء من داخل مصر أو من خارج مصر. فهذا الأمر كان أيضا يركز عليه البيان، أن يكون خطابنا مطمئنا للناس. أيضا هناك بيان ثالث، هذا البيان ركز على الأحداث التي جاءت في إمبابة وغيرها. كان هناك أحداث مؤسفة لا شك، وكان لابد أن المجلس يعطي رأي فيها، واستنكر هذه الأحداث وأمر ودعا القضاء بأن يأخذ كل واحد حقه وأن يقف كل إنسان عند حد في هذه الأحداث، لأننا لا نريد الفوضى في مصر. والحقيقة فعلا كل من كان وطنيا ينبغي فعلا أن يساهم في بناء هذا البلد، وبناء هذا البلد لا يأتي بالأفكار الهدامة وكثرة الجدال. والحقيقة العمل الآن أقل من الكلام. الكلام كثر والإعلام كثر فيه الكلام والعمل قليل، وإن كان من عمل فهناك أعمال تقريبية، لكن ينبغي أن يضع الناس أيديهم بعضهم في يد بعض حتى ينهضوا بهذا البلد. وكذلك يعني حدد المجلس موقفه من الدعوات. كان هناك دعوة للخروج بالمسلمين
والتجمع سموها اللي هي الخروج
للغضب الثاني، جمعة الغضب الثاني
لتحرير القدس، جمهرة، مجرد جمهرة لتحرير القدس. فالمجلس أبدى رأيه فيها وبين أن يعني تحرير القدس لا يكون بمثل هذا. وكان قديم قال بعض الرؤساء يعني ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. فإذا كان اليهود أخذوا بلادنا بالقوة، فهل بمجرد أن احنا نقف ونقول لهم أعطونا بلادنا، هل سيعطوننا هذه البلاد وهم لا يزالون يطمعون في حدود كثيرة من الفرات إلى النيل؟ أيضا كان هناك بيان رابع، وهذا البيان يعني اتكلم عن كثرة الاعتصامات الفئوية. والحقيقة فعلا والله هذا شيء محزن ومؤسف، ان كل واحد بيقول لك اذا ما اتكلمتش النهاردة مش هاخد. يا جماعة ان الله هو الرزاق، لا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله. البلد الان محتاجة الى معاونة، والمجلس اشار فعلا وتكلم في المرة السابقة ان يعني سنتواصل مع قيادات البلد بحيث ان احنا نعرف كيف نسدد ديون هذا البلد ونعاونها اقتصاديا. وانا يعني باسم المجلس، المجلس تكلم في هذا الامر بحكم يعني انني منسق فيه، بندعو كل من عنده امكانية اقتصادية او حقوقية او دعوية، كل من عنده امكانية يستطيع ان يتواصل مع المجلس فيها يتصل ويدعمنا. قال الله تعالى وتعاونوا إيه؟
على البر
والتقوى، وهذا من البر والتقوى. فالمجلس دعا أهل مصر ألا يقفوا مثل هذه المواقف الاعتصامية، لأن هذا يعطل الحركة، هذا يجلس أمام القطارات، وهذا يجلس أمام الناس في طرقاتهم، وهذا إضراب يوقف العمل. والبلد يعني فعلا محتاجة، البلد الآن كالجسم المريض الذي يحتاج من يقيمه، من يقيمه ويوقفه. البيان الخامس والأخير كان في الأسبوع قبل الماضي، كان في يعني 15 يونيو 13 رجب. هذا البيان يعني كان تكلم على الحكومات التي بتقاتل شعوبها، وركز على هذا الأمر وأن يجنبوا بلادهم التمزق والتفرق، لأن هذا شيء فعلا يتعارض مع الإنسانية وحقوق الإنسان.
جزاكم الله.
يعني هذا ملخص للبيانات، والبيانات منشورة على الصحف وعلى النت وعلى المواقع الإلكترونية الكثير، يرجع إليها بس بكلمة على جوجل يقال مجلس شورى العلماء البيان الخامس أو الرابع أو حسب ما يريد يجد هذه البيانات.
جزاك الله خيرا شيخ جمال. معنا على الهاتف أستاذ محمد السجيني أحد مذيعي القناة اللامع. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ علاء؟
الله يكرمك أستاذ محمد.
أولا أرحب بفضلتك وأرحب بالسادة العلماء الأفاضل،
جزاهم الله خيرا،
وأقول لكم جميعا والله لقد أضأتم حياتنا وأنتم المصابيح التي تضيء درب حياتنا، وأنتم السادة وأنتم العلماء وأنتم مصابيح هذه الأمة. والحقيقة أنني فضلت الشيخ علاء والله العظيم سعدت كثيرا حينما رأيت هذا الجمع الطيبة من العلماء على شاشة الرحمة، وفعلا قد أضأتم هذه الشاشة المباركة. والله العظيم لقد قمت وتوضأت وصليت ركعتين شكرا لله عز وجل أنني رأيتكم أيها السادة العلماء الذين أنبتم حياتنا. والحقيقة أنني باسم حضرتك الشيخ علاء وباسم كل فرد في قناة الرحمة كنت أتمنى والله أن أكون مع حضرتك في هذا اللقاء حتى أشرف بلقاء السادة العلماء الأفاضل، وبالنيابة عن جميع أفراد وأسرة قناة الرحمة. سبحان الله، ألهمني الله سبحانه وتعالى أن أكتب كلمات هي وليدة الساعة، يعني هذه الكلمات كتبت خلال هذا اللقاء الذي يعني لم يمضي عليه أكثر من ساعة وعدة دقائق، والكلمات بعنوان منهجنا. فتسمح لي يا شيخ علاء أهديها لحضرتك وأهديها للسادة العلماء الأفاضل. نحيي كل من حضروا، جزاكم ربكم خيرا،
أمين،
بكم يزدان مجلسنا عبيرا كان أو زهرا، بكل الحب صحبتكم تعالى ذكركم دهرا، وقرآن لكم نور وجائزة لنا كبرى، وأنتم للورى فخر تسامى حفلنا فخرا، نحيي كل من حضروا أضأتم أرضنا مصرا، نحيي كل من حضروا أضأتم أرضنا مصرا، حبيتم خير منزلة وأعلينا لكم قدرا، كتاب الله منهجنا أقمنا حفظه ذكرا، ونحيي ليلنا دوما ويبقى ديننا بدرا، وآيات تعلمنا بأن الله قد غفر، رحيم أنت يا ربي جعلت الحق منتصرا، لأجل العلم غايتنا نجوب السهل والقفر، ويوم البعث لا ننسى بذلنا دونه العمر، وأسلمنا لبارئنا وقاومنا به الكفر، نطيع الله خالقنا ونعبد ربنا جهرا. والأبيات بعنوان منهجنا يا فضيلة الشيخ علاء،
جزاك الله خيرا،
وتحياتي لحضرتك وتحياتي لفضيلة الشيخ محمد حسان وفضيلة الدكتور عبد الله شاكر وفضيلة الشيخ وحيد بالي وفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم الإسكندرية. الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في اتباع من خلف. وفضيلة الشيخ الحبيب جمال عبد الرحمن وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي،
ربنا يحفظهم ويبارك
فيهم، وشكرا جزيلا على هذه المداخلة.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ننتقل للدكتور سعيد عبد العظيم، لأنني علمت أن مجلس شورى العلماء من جهوده أيضا أنه يوحد الكلمة ويجمع الشمل، خصوصا مع الهجمات الليبرالية والديمقراطية على أتباع هذا المنهج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
اسمح لي أذكر بعدة مسائل. أن الهجمات مردودة على صاحبها لأنها تمت دون وجه حق، مع مزيد من الظلم والبغي الذي عانينا منه. وكان الواجب على الليبراليين والعلمانيين أن يأخذوا الدرس من النظم البائد على البغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر بئرا لأخيه سقط فيها، والظلم ظلمات. ولذلك من الآيات البينات أن ولله الحمد الدعوة والإسلاميين وإخواننا الأفاضل العلماء ودعاء إلى خير، يعني مزيد من التفاف الناس حوله،
اللهم
لم ينفض الناس عن طاعة الله ولا عن دين الله ولا عن الإخوة الدعاء، بل مزيد من الالتفاف، مزيد من المحبة.
اللهم لك الحمد.
فهذا نحمد الله تبارك وتعالى عليه. بالنسبة للمجلس لا يعبر عن إجماع، ولكن هو استماع كله خير وكله بركة، ليس هو بالإجماع بالمصطلح الشرعي الفقهي، وبالتالي حتى لو خالفنا البعض لا بأس بذلك، حسبنا أن نبلغ ما اجتهدنا فيه وما توصلنا إليه، ونصيحة نزديها. ونحن عندما نتكلم على التظاهرات مثلا أو تعطيل وسائل الإنتاج أو الناس اللي حاولت الوصول لغزة أو حتى الوقفة مليونية لتطبيق الشريعة، نحن نثمن بلا شك ونقدر من يطالب بتطبيق شرع الله، من ينصر إخوانه المسلمين هنا وهناك. فهذه مسألة طبعا سالمة عن كل معارضة، ولكن بنتكلم على الوسائل. هل هذه الوسيلة تحقق الخير مثلا والصلاح، أم تجر مثلا شرا وفسادا؟ نوع من الاجتهاد. وكما ذكرنا، ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. وحسب الدنيا كما ذكرنا أن تأخذ الدرس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع الصالحين الطيبين، ولا بد من إحسان الظن بهم، ولا بد من توقيرهم واحترامهم حتى وإن خالفناهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر أغضبتهم رغم أنهم قالوا كلمة شديدة لأبي سفيان، يعني قالوا لم تأخذ سيوف الله من عدو الله ما أخذها، ورغم ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أغضبتهم لئن أغضبتهم لئن أغضبت ربك، فما بالك بعالم مجتهد عنده نظر حصل أدوات الاجتهاد. وجزاهم الله خيرا، كنا بنتكلم عن لم الشمل ووحدة الكلمة، فالمجلس تعبير والسيف أصدق أنباء من الكتب، يعني تشكيل المجلس ما احتاج لمزيد بيان مثلا ورد، وخصوصا بيأتي في وقت الدنيا بتسعى لتكتلات ولتجمعات الاتحاد الأوروبي، أمريكا بتزعم أنها صاحبة النظام العالمي، اليهود حيقيموا دولة عالمية، الفاتيكان، فأن نتزرزم ونتفرق تأبى رماح إذا اجتمعنا تفرقا، وإذا افترقنا تكسرت آحاد، أبى الإسلام ولا أبى لي سواه. فما بالك بناس من أهل السنة والجماعة. يعني والله الحمد والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مع المشركين قال لا يعطونني خطة، وأقسم بالله يعظمون بها حرمات الله إلا وافقتهم عليه. فكيف لا نكون يدا واحدة أن نسمع من بعض، من أن نسمع عن بعض؟ لا يصح أبدا أن نتعامل بالمنهج الأمريكاني، من ليس معنا فهو علينا. لا، الكل على ثغر من ثغور الإسلام، يحذر أن يؤتى الإسلام من قبلي. فلملمة الشمل ووحدة الكلمة شواهد كثيرة والله الحمد موجودة، إخواننا يعني في لجنة الحقوق والإصلاح، وثيقة الشرف الدعوي، رابطة علماء المسلمين، الدعوة السلفية، التواصل موجود، والدنيا أشبه بجهاز صغير. يعني كان قرية صغيرة صارت حجرة صغيرة، اليوم الدنيا صارت أشبه بجهاز صغير، فأن نكون يدا في تكتلات اليوم في تمايز. الناظر في واقع الأمة حيجد نوع من التمايز، يعني فعلا الأمة بتقول إلى معسكرين، كنا ندعو نعبد الدنيا بدين الله، نوحد الأمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيه، ولكن حدث أن العلمانيين والليبراليين والشيوعيين وكأنهم كونوا معسكر، فصارت الصورة فيها تمايز. معسكر بيطالب بالرجوع لدين الله بتطبيق شرع الله، ومعسكر بيصد عن سبيل الله بينفر من دين الله جل وعلا. فكون ان نكون يدا واحدة، ان ارسلنا برسائل طمأنة للنصارى وللصوفية دون تغيير او تبديل في دين الله، اتهمنا وثبتت البراءة. وانا اقول الموقف التلمس البراءة، وخصوصا لو صار منهج حياة ومع من ينفر من دين الله، مسلك ضعيف. نحن نهاجم بدين الله أعداء الله. لا بطحة على أدمغتنا، لا شيء في شرع الله نتوارى به خجلا، كل شيء واجب أو مستحب بنعتز به في دين الله جل وعلا. والحمد لله الذي جعلنا مسلمين، فالواجب علينا أن نعبد الدنيا وأن نرجع لمنهج الأنبياء والمرسلين، إن كان بداية الأمة ونهاياتها توحدت على هذا الدين، فالواجب علينا أن نهتف بدعوة الإسلام دون تغيير أو تبديل، بل حتى لا نقبل أن الإسلام أو الدعوة تنحصر في حزب، هذا غير مقبول. هذا مرفوض. الدعوة ماء والحزب شراب، هذا شراب ممكن يتناوله فلان أو علان، أما الماء يتناوله كل إنسان. الماء طهور والشراب طاهر، لا بأس. فالدعوة لا يمكن أن تختزل، وكان في مشاكل اقتصادية وسياسية، ورغم ذلك ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالمنهج الذي تتوحد عليه الأمة هو منهج التوحيد. منهج التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل، ونرجع للكتاب والسنة، سنكون يدا واحدة على عدو الله وعدوه
إن شاء الله. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. وإخواني وأخواتي، فاصل قصير ونعود إليكم بمفاجأة إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصري مصري مصري
يا
بلدي
مصري مصري مصري
يا وطني أفديك بروحي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، انضم إلينا شيخنا الحبيب مصطفى العدوي إلى هذا اللقاء الطيب والمبارك، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم ومرحبا، وجزاكم الله كل خير
في
هذا المجلس الطيب المنير. أسأل الله أن يبارك فيكم
وأن
يجازي إخواني أصحاب قناة الرحمة كل خير على هذا التجمع، وأن يبارك في خطوات إخواني أهل العلم وأهل الفضل.
نعم،
بارك الله فيهم أجمعين وسددهم الله، وجزاك الله خير يا أبا أحمد على هذا الجهد المبذول. وأسأل الله أن يجعلك دائما وأبدا وسيلة تجمع وائتلاف.
أمين.
اللهم أمين. وسير إخواني بارك الله فيكم وكذا المسلمين، جزاك الله خير.
وإياك شيخ،
بارك الله فيك.
طالما أننا تكلمنا عن التوحد وعن لم الشمل ونحو ذلك، خصوصا مع هذه الهجمات الشرسة، ما هي النصيحة التي توجهها يا فضيلة الشيخ لكل داعية يوجد الآن على أرض مصر وفي غير أرض مصر بالنسبة للوحدة وجمع الشمل والكلمة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كان لابد من كلمة وفي كلمات إخواني الأفاضل كل خير والحمد لله. وقد سمعت عرضا كلمة أخي الدكتور سعيد حفظه الله في شأن الاعتصام، فإذا كان ثم من كلمة فلا نخرج دوما عن كتاب ربنا وسنة نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل آمرا أمرا ليس لنا فيه اختيار، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحثت الآية الكريمة على الاعتصام، لكن ليس اعتصاما كما يقول الملاحدة، إنما اعتصام على كتاب الله عز وجل وبحبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويكفي أن الأوامر من الله والنواهي عن الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمع هذه الوجوه الطيبة. والحمد لله، أسأل الله أن يتمم الجمع والائتلاف على خير.
أمين.
وأن يجمع بين القلوب. فشأننا كمؤمنين أن ندعو بهذا الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فلزاما أن نأتلف ألفة على كتاب ربنا عز وجل وعلى سنة نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ونسعى جاهدين في هذه الأيام إلى توحيد صفوف المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان أهل الباطل يجتمعون وتتفشى الآن في مصر نوادي الروتري والماسونية اليهودية عياذا بالله، فإن شاء الله بإذن الله هذا لا يشغلنا كتف أمرهم إلى قل وزوال، والباطل زاهق إن شاء الله تعالى. لكن هذا يلزمنا بأن نمتثل أمر ربنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأنبه نفسي وإخواني أهل الإسلام أنهما منا من عالم يدعي لنفسه العصمة، لا أنا بمعصوم ولا إخواني معصومين. بل نريد من إخواننا إذا صدر أي خطأ، فنحن بشر لا نؤله بعضنا ولا نؤله أنفسنا كالفرق الأخرى الزائغة، نحن عبيد لله، حسبنا أننا نلتمس ما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى، ونجتهد جميعا في هذه الأونة على وجه الخصوص لجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء ترضي الله، للأخذ بيد بلادنا وأهالينا إلى مرضات الله. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك.
نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. أذهب إلى شيخنا الفاضل أبو بكر الحنبلي حفظه الله وأقول، ما تقول لطلبة العلم أو لبعض طلبة العلم الذين الآن في كل محافظة من المحافظات بعضهم لا هم له إلا أن يحكم على المشايخ، هذا أصاب وهذا أخطأ، هذا على المنهج وهذا على غير المنهج، في وقت يدعو فيه علماؤنا
للم الشمل على ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ وما هي النصيحة التي توجهونها لأهل مصر جميعا وللأمة جميعا؟
الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل عند أبي داود والترمذي من حديث العضاد بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعندنا النسائي وكل ضلالة في النار. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هدي يوم الدين. ثم أما بعد، فأقول: إن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته، أو قال قريبا من هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كانت لحوم المسلمين عامة لا تجوز أن نخوض في عرضها، فكيف باللحوم العلماء؟ وقد قال ابن عساكر أن لحوم العلماء مسمومة. فأنا أنصح نفسي وأنصح جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقوا الله تعالى في أقوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، ويضعوا نصب أعينهم قول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. وما من يوم يصبح العباد فيه إلا وقالت الأعضاء للسان: أيها اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. أي نعم. فالذي أنصح نفسي وعموم الأمة به أن تجتمع على التوحيد لله عز وجل، لقوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وعلى تزكية النفس بالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك الإقبال على طلب العلم الشرعي، فإن الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. فليقبلوا على العلماء الربانيين الذين يربون الناس، بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، فيبدأون بصغار العلم قبل كباره. فإن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباد العلماء ويجتهدون في العمل بالعلم. فإن الله تعالى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويجتهدون في الدعوة إليه على بصيرة. فإنه القائل سبحانه وبحمده: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويصبرون في أذى التبليغ. فإن الله قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، على أن يكون ذلك كله بالإخلاص لله وحده. فإن الله قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعليهم أيضا بالتصفية، تصفية العقيدة من الكفريات والشركيات، والعبادة من البدعيات، والمعاملة من المخالفات الشرعية، والأخلاق من استفسافها، والحديث من الموضوع والمضطرب والشاذ والمنكر والباطل. أي نعم، كما شيخنا حفظهم الله الشيخ العدوي الشيخ الحويني وغيرهم من أسيادنا من أهل العلم. أي نعم. وكذلك أيضا يعني التربية، تربية أنفسنا ومن نعول على الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. هذا ما أنصح نفسي به وسائر عموم الأمة، وهذا الذي ينبغي أن يشغل به، لأن في الانشغال به ثمرة وخير وبركة.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يا مشي. معي اتصال للأخ عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه النذرة،
وأقسم
بالله أني أحبكم في الله جميعا.
حبك الله لدى حبك.
وأستحلفكم بالله أن تدعو لي وأن يصلح الله بيني وبين أبي. وعندي استغراب صراحة، يعني أتمنى الله علينا شرفه بافتتاح معهد الدعوة، ولكن وإحنا في المعهد يعني الشيخ يقول أن أغلب المشايخ حفظكم الله وطلبة العلم يعني الطلبة خصوصا من أمثالي يتميزون كل واحد بهم عند على شيخه إذا كان هذا تبع الشيخ العدوي فلا يحب أحدا غيره وإذا كان ينتمي إلى الشيخ أبو إسحاق فلا غيره وإذا كان تبع الشيخ محمد حسان فهذا يحدث تفرقة يعني
لا حول ولا قوة. ها أنت ترى المشايخ بفضل الله سبحانه وتعالى وترى يعني المحبة المتبادلة بين المشايخ والألفة المتبادلة والاحترام المتبادل. بارك الله فيك أخ عيد. معنا الأخ عبد الرزاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال. أرجع إلى شيخنا محمد حسان حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه. فضيلة الشيخ نريد أن نعرف مجلس شورى العلماء هل له ارتباط مع المجلس العسكري في أيامنا هذه؟ وهل له ارتباط بالأزهر في أيامنا هذه أم لا؟
المجلس بفضل الله تبارك وتعالى يمد يده لأي جهة من الجهات.
المجلس العسكري.
المجلس ومجلس الشورى.
مجلس الشورى.
يمد يده لأي جهة من الجهات لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ثم للعمل لصالح هذا البلد. وقد سمعت الآن كلمات أبي عبد الله حفظه الله. يأمرنا فيها ربنا تبارك وتعالى بقوله عز وجل واعتصموا بالله ومولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى ما كنا أبدا دعاة فتنة وما كنا أبدا دعاة فرقة أبدا قبل الأحداث والآن وإلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأود أن أبشرك بأننا بفضل الله تبارك وتعالى على اتصال دائم بإخواننا من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل سواء في مصر أو حتى في خارج مصر كما تفضل الدكتور عبد الله. وكذلك على اتصال بإخواننا الأفاضل في المجلس الأعلى القوات المسلحة. بفضل الله عز وجل نسمع منهم ويسمعون منا
الله.
وبفضل الله تبارك وتعالى نحن من منبر قناة الرحمة من هذا المجلس الطيب المبارك نعلن أننا بفضل الله عز وجل جنود لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ثم لخدمة هذا البلد. فحيثما وجهنا إلى الحق توجهنا وحيثما وجهنا إلى الخير توجهنا ما دام الهدف كما ذكرت أن ننصر دين الله سبحانه وتعالى وأن نعلي شأن هذا البلد. فالمشايخ بفضل الله تبارك وتعالى يتحركون لوأد أي فتنة تحدث هنا أو هناك أو هنالك سواء كانت هذه الفتنة فتنة فكرية أو فتنة إعلامية أو فتنة واقعية على أرض الواقع. فالمشايخ بفضل الله تبارك وتعالى يتحركون وأنا أؤكد أن مجلس الشورى يمد يده لأي جهة من الجهات ما دام الهدف هو النصرة لدين الله ثم لصالح هذا البلد.
نعم جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا الأخت أم عامر. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ سعيد على سعيد. بارك الله في أبدأ باليمين وكلهم علماؤنا الأفاضل. بارك الله فيهم جميعا. أبدأ بالشيخ المبارك شيخ محمد حسان. بارك الله فيك وفي جهودك جميعها يا رب يا الله. وبارك الله في الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله شاكر.
أمين.
وبالشيخ وحيد بالي وبالشيخ جمال عبد الرحمن وبالدكتور سعيد عبد العظيم وبالشيخ أبو بكر الحنبلي وبالشيخ مصطفى العدوي. بارك الله فيكم جميعا يا الله يا رب. وهذه الثمار التي نود أن نأكل ثمارها يعني نجني ثمارها من علمائنا الأفاضل هؤلاء. فبداية أقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. فوالله إننا حين شاهدنا هذه الكوكبة العظيمة من علمائنا الربانيين تذكرت قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأول ما يبدأ لم الشمل الإسلامي به هو من خلال لم الشمل علمائنا الربانيين لأن في هذه الوحدة والصف الواحد والطمأنينة التي نجدها بين علمائنا مسورة عظيمة تنعكس قلبها وأصلها في نفوسنا نحن عامة المسلمين. نحن عامة المسلمين. فمجلس الشورى هذا هو بمثابة البطانة الصالحة لحكامنا التي ننشدها. بارك الله فيكم. وإن سمحتم لي بهذه المشاركة من باب منظور الواقع الذي نعيشه، إذ أننا قد وقعنا بخطأ جسيم من خلال إعلامنا، وذلك حين رمزنا شعائر ديننا، حيث رمزنا رجل الدين فقط على سبيل المثال بأهله من الشيوخ أو بصاحب اللحية أو الغترة، كما رمزنا المرأة المتدينة بالنقاب أو بالحجاب فقط، ظانين أن كل من هو دون ذلك فلا دين له أو لها، فاصلين المظهر عن الجوهر. حتى المسجد جعلناه رمزا للصلاة فقط أو لحفظ القرآن، حتى إذا خرجنا من المسجد قلنا ساعة لربك وساعة لنفسك، طبعا إلا من رحم ربي. أما الأخلاقيات فقد اكتفينا بما نشير به إلى الغرب، إذ وجدنا أنفسنا فصلنا أمور ديننا عن أخلاقياتنا إلا من رحم ربي. ليس هذا فحسب، بل فقد جعلنا شعائرنا مواسم دون ما قد في
جزاك الله خيرا.
شكرا
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي نادى، الله يبارك فيك.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
والله أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
وصى الله عز وجل أن يجمعنا إحنا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى في الجنة. يا رب.
جزاك الله خير.
أقول لك طبعا حي جميع المشايخ اللي حاضرين معك، والله إنني يعني مستعان الفرحة إن أنا يعني نفسي أكلم الشيخ محمد حسان.
الله الشيخ يسمع.
ولو أشوف الشيخ محمد حسان لقدم يده قدمه قبل يده.
جزاك الله خير.
جزا الله عنا خيرا للإسلام والمسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحومة، وأن يجعل تفرقه تفرقا مرحوما.
جزاك الله خير.
وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما.
أمين يا رب.
وجزاكم الله خيرا عن المداخلة.
جزاك الله خيرا. معنا الأخ محمد من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
بارك الله فيك، الله يكرمك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
أمين يا رب.
وحيا الله هذه الوجوه المشرقة.
أمين يا رب، الله يحييك.
السلام لفضيلة الشيخ محمد حسان.
الله يسلمك وبارك فيك.
ازي حضرتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم.
الله يكرمك. منورين والله بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله منورين الشاشة.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يباركنا في المشايخ كلهم يا رب.
نعم.
ينفعنا بعلمهم ان شاء الله.
يا ليت اخواننا يرفعون الصوت شيئا ما في الاستوديو. بارك الله فيك.
حضرتك بس كان ليا سؤال.
اتفضل. بارك الله فيك.
كيف توقد فتنه الدستور اولا، وما موقف مجلس الشورى العلماء من هذه الفتنه؟ وايه يعني اذا نجحت الدستور اولا، ما هو الموقف المضاد لهذا
جميل. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بلاك لمن في الارض جميعا، والله قريبا جدا ليبلغ الدين الاسلامي ما بلغت نور الشمس وما بلغ ظلام الليل، وهذه رساله لاعداء الدين الاسلامي، او انها الساعه وعدل الله سبحانه وتعالى، فكلا القدرين ليس لهم حظ فيه. وشكرا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. طيب السؤال الذي تكلم عنه الأخ محمد مهم، ما موقف مجلس شورى العلماء من مسألة الذين يتكلمون الآن أننا نريد أن نضع الدستور أولا قبل برلمانات مجلس الشعب؟ ماذا يقول المجلس في هذه المسألة، وماذا لو وضع الدستور أولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، المجلس يعني أقول سبق الحدث في هذا عندما نظر إلى الدستور أو إلى التعديلات بالنسبة للبيانات التي تمت وكانت له فيها كلمة، ثم بعد ذلك بدأت الأصوات تنادي وتعلو بمسألة تغيير الدستور قبل وجود مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو حتى انتخابات رئاسية. احنا طبعا قررنا سلفا في هذا، وأيدنا بصورة أيضا علنية واضحة بأن انتخابات مجلس الشعب نرى أن تكون في موعدها المحدد. نحن بحاجة إلى أن تستقر البلاد، إلى أن تستقر الأوضاع، إلى أن تكون هناك دولة تتبنى هذه الأمة وأيضا تتبنى رفع راية الإسلام والدعوة إليه، وأن يعيش الناس في هذا البلد جميعا في أمن وسلام واستقرار. ومن خلال هذا الأمر عندما يكون هناك دستور يمكن أن يصاغ هذا الدستور على ضوء أيضا برنامج صحيح تعلو فيه شريعة الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ويجب أن يعني يراعى في الدستور أن يصبغ الحياة في مصر، وهذا ما نتمنى في بلاد العالم، بصبغة إسلامية صحيحة قائمة على البر، قائمة على التقوى، قائمة على المعروف، قائمة على احترام مشاعر أيضا الآخرين، إعطاء كل إنسان حقه. الكلام الآن الذي يقال نحن نريد دستور يوضع الآن قبل أن يكون انتخابات، سيأتي بعد الانتخابات مجلس الشعب يقول لا والله الدستور لا يناسبنا الآن، خلينا نغير مرة أخرى في الدستور، وهكذا يصبح الأمر بين أخذ ورد وألوان مختلفة. ويعني قد يكون هناك بعض أهل الأهواء الذين يريدون أن يعني يحركوا المسائل بصورة تتناسب مع ما يرغبون وما إلى ذلك.
دستور يعني كلام المجلس واضح
جدا في هذا،
إن البرلمانات مجلس الشعب أولا. هل هذا الكلام بناء على وجهة نظر للمجلس ولا بناء على القانون أيضا، بناء على الاستفتاء الذي حدث؟
أنا أشرت أولا إلى هذا، قلت إن الاستفتاء اللي حدث على تغيير بعض المواد وبعض البنود تم الاستفتاء عليه، انتهت المسألة، يعني ما في داعي. يعني هو الذي وضع هذا أو دعا إلى هذا الاستفتاء هو الذي أيضا حدد الانتخابات التي ستكون في مجلس الشعب بالشهر الذي ستكون فيه. وهذا الأمر يدل على إيه؟ يدل على أن هذا الاستفتاء تمت صياغته بهذه الطريقة وتمت الموافقة عليه، ويجب أن يكون قائما إلى أن تتم انتخابات مجلس الشعب. وإذا وجد بعد كده مجلس الشعب ووجدت أرى كمان دولة قائمة، رئيس حكومة منتخب قائم موجود، في هذه الحالة لهم الرأي في أنهم ينظروا. ولكن نؤكد احنا دائما مرارا واخواننا معنا على ان هذا الدستور يجب ان يصاغ بطريقه صحيحه سليمه يراعى فيها جانب الشريعه الاسلاميه الغراء التي يعني هي تمتلئ بالعدل وتمتلئ بالسماحه وتمتلئ باتساعها للاخرين والتعايش معهم وفي امن وسلام واستقرار ومعرفه الحقوق اللازمه في مثل ذلك.
لو اذن لي تفضل الشيخ. تفضل. انا اود ان اؤكد، وهذه بفضل الله عز وجل يعني رؤيه المجلس، انه ليس من حق اي احد الان لا في الحكومه ولا في من يسمون بالنخبه ان يعطي ظهره لاختيار الشعب الذي خرج ليقول نعم بنسبة أكثر من 70% للتعديلات الدستورية. فليس من حق أي أحد أن ينصب من نفسه حاكما على اختيار هذا الشعب الذكي العبقري. ونحن جميعا نقول ليس من صالح أو من حق الدكتور عصام شرف ولا من حق الحكومة ولا من حق من يسمون الأب النخبة الذين ينتقلون الآن من فضائية إلى أخرى يريدون أن يلتفوا على هذه التعديلات وأن يتجاهلوها وأن يتنكروا لاختيار هذا الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه بصورة مشرفة. فالمجلس يؤكد أن ما وضعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعرضه للاستفتاء وصوت عليه الشعب ليس من حق أي أحد أن يلتف عليه. فلا بد أولا من أن تجرى الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى في موعدها المحدد ثم تختار لجنة من مجلسي الشعب والشورى مكونة من 100 فرد. هؤلاء أو هذه اللجنة هي الموكلة بوضع الدستور المناسب للبلد في المرحلة المقبلة، ثم بعد ذلك تأتي ترشيحات رئاسة الجمهورية. هذا هو الترتيب الذي وضع والذي عليه عرضت التعديلات الدستورية وخرج الشعب ليصوت عليه. فليس من حق أي أحد الآن أن يلتف على هذه التعديلات وعلى اختيار الشعب، وهذه رؤية المجلس والله أعلم.
نعم، ده هم الآن بينتقصوا من هذا الجمهور الذي تكلم بهذا الكلام. طيب، في كلمة كان يتكلم فيها الدكتور سعيد حول الدستور، ما الكلمة التي تذكرها حول الدستور بالنسبة للأزهر الشريف؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
محاولة البعض لاستباق الأحداث وعمل مجلس رئاسي أو دستور للبلاد
قبل
أو حتى قانون لدور العباد الموحد، يعني كل هذا بيعتبر استباق للأحداث وفي غير سياقه. وحتى رئيس الوزراء صرح بأنه هو مع
انه الدستور اولا,
إن الدستور أولاً ومجلس الشعب والشورى والنواحي القانونيه حتى بتسند هذا الامر بالنسبه ل, وطبعا في تخوف عند البعض من سياده الشريعه, ونحن بدورنا لابد من المحافظة على هوية هذه الأمة الإسلامية, شعب مسلم, ولابد أن يحكم بشرع الله, بل الدنيا بأسرها لابد أن تحكم بدين الله تبارك وتعالى. وفي إذا كان البعض يريد وضع دستور يعني يتباعد بالأمة عن دين ربها, فالأزهر الشريف كان وضع دستور سنة 47, والشيخ المسير رحمة الله عليه يعني هو كتاب مطبوع وموجود على النت بعنوان نحو دستور إسلامي من وضع الأزهر الشريف.
اسمه تاني يا دكتور؟
نحو, أنا معي نسخة كنت جئت الإخوة بنسخ ولكن لم يتيسر الدخول بها, فعلى أساس أنه هو دستور قيم والأستاذ الدكتور المسير قام بشرحه, والدستور طبعا بيحافظ على هوية الأمة وبيستند للاجتهاد المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فالأسئلة حتى الحائرة اللي بيطرحها علينا البعض رجاء وكأن إحراج بعض الدعاء, طب انتوا بتقولوا ايه في الاقتصاد, انتوا بتقولوا ايه في السياسة,
في الفن,
في الصحة, في التعليم, لا ده الدستور موجود في الباب الثالث مثلا على الاقتصاد. وحتى لو فشلنا في الرد على المحاورات فده لا يعني أبدا أن دين الله تبارك وتعالى قاصر عن وفاء باحتياجات البشر, وأنه الدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دينا. وحتى إن قصرنا اليوم والبعض أحيانا بيذكر كيف يحكم أو تحكم الدنيا بالإسلام الآن, لا ده المسيح لما حينزل في آخر الزمان حيحكم شريعة الإسلام, كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم منكم أي أمكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلابد من العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله ومؤسسة رسمية, المؤسسة الموجودة الأزهر الشريف, الدستور موجود ومن السهل اليسير العودة إليه, بمعنى لا نتعنى ولا نحتاج لمجلس رئاسي أو حتى كصورة,
يعني في دستور وضعه الأزهر وحضرتك بتنصح
المؤسسة
الأفراد يقرأوا هذا الدستور.
كناحية اجتهادية موجودة وفيه المحافظة على هوية الأمة والمنهجية, منهجية الكتاب والسنة.
نعم بارك الله فيك. وبالرغم من كل هذا ومن كل هذا الكلام إلا أن البعض يخوف أيضا من الإسلام ويخوف من حكم الإسلام, طار يتكلمون عن غير المسلمين وطار يتكلمون عن المرأة فيقولون إن شريعة الإسلام ستفعل وتفعل بالمرأة. نحن أيضا نريد أن نطمئن المرأة المسلمة في الإسلام. من الشيخ وحيد عبد السلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أقول لهم أنتم اتركوا المرأة فإنها تحب الإسلام.
نعم.
المرأة المسلمة هي بدورها تحب الإسلام.
نعم.
فالمرأة تعرف أنه لا سعادة لها إلا باتباع شرع ربها, فحينما فرض الحجاب على المرأة فرضه للحفاظ عليها, وحينما أعطى للمرأة المحرم فإنه بين المرأة أن هذا المحرم يحميها ويحفظها.
نعم.
حينما أعطى للمرأة حقوقا وعليها واجبات بين لنا أن المرأة نصف المجتمع, وأن المرأة تجلس في بيتها لكنها تربي الرجال وتخرج الأبطال.
نعم.
صدقني تجربة, أنا كنت في السويد في محاضرة ودخلت على, دخلنا في الجوازات, وجدت معظم الجوازات حريم في ستوكهولم عاصمة السويد, ضابطة وعقيدة وملازمة حريم. فبقول للرجل ضاحكا, ايه ما فيش راجل في البلد دي؟ فبيترجم لها, ولا الشيخ بقول ما فيش راجل في البلد دي. فقالت يعني اعطينا الرجال اجازة. فقلت له, قل لا, المرأة عندنا في الإسلام تجلس في البيت وزوجها هو الذي ينفق عليها والذي يعطيها ويكرمها وكذا, وإذا خرج معها يخرج معها. فقالت المرأة, نحن لو تركت, تكون عن نفسها, لو تركت الوظيفة ومنع من الراتب لأمر لا ينفق علي زوجي ولا أبي ولا أخي ولا أحد, نجوع أو نقترض
في السويد في ستوكهولم عاصمة السويد، وفي نهاية الحوار قالت المرأة ليتني امرأة عربية
مسلمة
أو ليتني امرأة مسلمة. فأنا أقول المرأة المسلمة تعرف الإسلام، لكن هؤلاء يريدون أن يتخذوا المرأة ذريعة. بالعكس، المرأة ما سعدت إلا في ظل الإسلام.
نعم، بارك الله فيك. طيب أشيخ جمال، برضو الحملة لن تتوقف، يعني ليس بمجلس شورى العلماء ولا بهذا الكلام ستتوقف الحملات، إنما سيتكلمون ويتكلمون، والصراع بين الحق والباطل موجود. ما النصيحة التي توجهها لإخواننا وأخواتنا مع كثرة الشبهات التي تطرح؟ ممكن بسهولة جدا هذا الكلام الذي تقولونه الآن وتطلبون مثلا البرلمان، أولا أنتم لا تعرفون في السياسة وليس لكم في السياسة، أنتم ما تعرفون أين ستقودون الأمة، كما تكلموا أن في قطع أذن وهيشوه وجوه المتبرجات والسلفية سجون تحت الأرض. ماذا بما تنصح الناس ضد هذه الهجمات اللي ما يخلى منها جريدة ولا فضائية إلا من رحم الله؟ الآن
الله سبحانه وتعالى، الله جل جلاله يطمئن المسلمين
نعم
أن هذه سنة، سنة العداء هذه لأهل الإسلام سنة، ولكن لن ينالوا ما يريدون. قال سبحانه وتعالى لن يضروكم إلا أذى، وقال سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إذن فهذه سنة في العداء على المسلمين الصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. فإذا صبر المسلمون وتمسكوا بدين ربهم فإن الله سيمدهم بمدده وعونه. الإسلام قريب من الفطرة، الإسلام دين الفطرة والقلوب تمتلئ به. ذكر لنا مرة الشيخ رحمه الله الشيخ صفوت نور الدين، وكان كثير الذهاب إلى أمريكا، فقال إن امرأة مسلمة بحجابها مرت على دكان يبيع الذهب، وتشتغل فيه امرأة أمريكية أيضا متبرجة، فالأمريكية المتبرجة غير مسلمة، لما رأت المسلمة وهي تلبس الحجاب قالت لها ما هذا الذي تصنعونه في أنفسكم؟ أمريكية تكلم أمريكية، فقالت لها المسلمة أين الذهب عندكم؟ قالت الذهب بالداخل. قالت لها وما هذا الذي تعرضونه في الخارج؟ قالت هذه أحجار يعني رخيصة نعرضها في الخارج حتى لا يسرقها السراق. فقالت لها المرأة المسلمة ونحن لأننا غاليات عند أهلينا فإنهم يضعون في هذه العباءة، أما الرخيص فيتركونه في الشارع. فالمرأة الأمريكية المتبرجة أسلمت، أسلمت. هذه الرواية عن الشيخ حكاها أمامي.
نعم.
إذن فالإسلام قريب من الفطرة، ونحن نقول للمسلمين جميعا العمل للإسلام واجب الجميع والمستقبل للإسلام.
نعم.
ولابد من جمع أيدينا والتعاون على البر والتقوى، والنصح مطلوب لكن التجريح والهدم هو الذي يعني يرفضه الدين، فنحب أن نكون نصح دائما. و أنصح نصيحة أخرى، كلنا يعمل الصالحات، لكن من منا يقول أنا رجل صالح؟
لا. نسأل الله أن نكون كذلك.
كلنا يعمل الصالحات، نعم نعمل الصالحات، وأنا أقول أعمل الصالحات، لكن أنبياء الله كانوا يقولون توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فنحن نعمل الصالحات، لكن هل نحن من الصالحين؟
نسأل الله أن نكون كذلك.
هذا نريد أن نوصي به، ويسأل كل واحد منا عندما ينتقد أو يتكلم هل أنا من الصالحين؟ نسأل الله التوفيق من فضله.
مجلس طيب ومبارك، ونختم مع شيخنا الحبيب مصطفى العدوي حفظه الله. أحيانا من حين إلى آخر يثيرون الشبهات على الناس كأن الإسلام سيضيق على الناس، لا فن ولا تمثيل ولا سياحة ولا بنوك ولا إلى غير ذلك. ماذا تقول للناس وماذا تقول لهؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فاتني أن أذكر إخواني الأفاضل بخطر دائم، وهو انتشار نوادي الروتري في مصر بطريقة منظمة
يدعمها بعض المسؤولين الذين هم بأعينهم يطالبون بإجراء الدستور قبل انتخابات مجلس الشعب. فيجب أن نتفطن جدا لطرائق الكفر الجديدة التي بدأت تظهر تحت اسم نوادي اليونزي ونوادي الروتري، وأصبح لهم ممثلون في كل المحافظات، ويستقطبون بعض الشباب والفتيات لإدخالهم في هذا. في الحقيقة يسميه هو كفر، ليس إلا ذلك. نوادي الروتري ونوادي اليونز الجديدة لابد أن يتفطن لها، وبكل طاقتنا وبكل جهدنا نكافح ما من شأنه أن يكون كفرا. ففي الحقيقة أن الأمر الآن هناك فسطاتان، فسطات إيمان وفسطات كفر. لا ينبغي أبدا أن نحيد عن هذا.
عرفنا شباب نوادي دي أهدافه إيه؟
نوادي الروتري واليونز وغيرها من النوادي هي تابعة للماسونية، المحفل الشيطاني الخفي الذي هدفه الأساسي إبعاد الناس عن الأديان، ويعني بالأديان الإسلام والنصارى خاصة. يعني لا يعنيه البوذية، لا يعنيه اليهودية، هو أصلها فئة يهودية، وإن شاء الله يكون لها مجلس بالترتيب بمشيئة الله لضحض هذه الفئة المارقة التي بدأت تستقطب عددا كبيرا من التجار وعددا كبيرا من ذوي المراكز، حتى وصلت إلى حتى مدينة المنصورة نفسها، وتؤسس فرقا على مستوى الجمهورية في المحافظات فضلا عن تغللها في دول العالم.
لا حول ولا
وهي من الماسونية، منبثقة من الماسونية، نادي الروتري واليونز وغيرها من النوادي يجتمع إليها الناس وتعين أصحاب مناصب. ففي الحقيقة خدع كثير منها. في نهاية المطاف أقول كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهناك حزب للرحمن وحزب للشيطان، وكلها مسميات لصرف الناس عن دينهم. وكما أشار أخي الشيخ محمد حسان وأخي الكريم الدكتور عبد الله حفظهم الله إلى أن ما يسعى إليه هؤلاء الساعون الآن أصالة للصد عن دين الله وللصد عن سبيل الله. ليس من حق أي شخص كائن ما كان أن يفتئت على الله، ولا أن يفتئت على شريعته، ولا أن يدلي بأي رأي. ليس من حقي، ولا من حق حتى إخواني أعضاء مجلس الشورى، ولا من حق المجلس العسكري، ولا من حق هؤلاء الزنادقة الجدد أن يختاروا طريقا غير الإسلام. فشعبنا مصر مسلم يحب الإسلام من فضل الله، وظهرت هذه الثمرة من جراء الاستفتاء. مصر بلد مسلمة، أهلها من فضل الله مسلمون إلا ما شذ وندر، والحكم يكون فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم
صلى الله عليه وسلم.
فكلها محاولات وأنواع من المواراة لصرف الناس عن دينهم. كثير من هؤلاء في حقيقة الأمر يطالبون بالعلمانية، وهم أصحاب مناصب التي تعني فصل الدين عن الدولة. ونحن كمسلمين لا نرضى بذلك أبدا. وأطالب إخواني المسلمين عموما بأن يكون كل منهم مجند لنصر الدين. المحامين المسلمين يتضافرون لملاحقة أي مارق يطعن في الدين، لملاحقة أي مارق يسيء إلى الإسلام وإلى المسلمين. هكذا عموم النقابات تتضافر لنصرة دينها. ليس أمر نصرة الدين بقاصر علي وعلى إخواني أعضاء مجلس الشورى وعلى خطباء المساجد. فما يعلم جنود ربك إلا هو. فقد كان هناك في وسط آل فرعون مؤمن يسعى لنصرة دينه، وآخر جاء من أقصى المدينة يسعى يقول: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالدعوة إلى الله وحماية ثغور الإسلام ليست مهمة مجلس الشورى فحسب، بل مهمة كل مسلم وكل مسلمة ألا يؤتى الإسلام من قبله. أعداء الله يجتمعون، طالت منهم الاجتماعات ولوثوا الفضائيات، وأطالب بمقاطعة الصحف التي تهدم الإسلام ورؤساء تحريرها في الغالب مرقة أثم ظلمة. أطالب المسلمين بعدم شرائها وعدم قراءتها، فإنها تلوث الأذهان. هذا مطلب إذا كان رسولنا الأمين وجد التوراة في يد عمر فقال: مهلا يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فأحمل المسلمين مسؤولية نصرة دينهم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أسأل الله أن يجازيكم كل خير وأن يبارك فيكم وأن يحمي حوزة الدين. وطمئن إخواني المشاهدين والأخوات المشاهدات أن هناك من يعمل لدينه في كل المجالات عملا قد تعلمون إخوانكم أعضاء مجلس الشورى وقد لا تعلمون أفاضل في أماكنهم في القضاء في الجيش في الشرطة يعملون لنصرة دينهم وللدفاع عن دينهم عملا أفضل مما نعمل. أهيب بكل مسلم وكل مسلمة أن يلاحقوا المارقين أينما يكونون وحيثما يكونون، ولا يظن أبدا أن للدكتور عصام شرف رأي في أن يمضينا أن يجبرنا على أن نتحاكم إلى غير كتاب الله، ولا على إنما ملزم هو كمسلم من المسلمين ونحن ملزمون بالخضوع لكتاب ربنا وسنة نبينا، وما كان لمسلم ولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا حق لمجلس عسكري ولا لرئيس وزراء ولا لنائب رئيس الوزراء هذا الذي يسعى جاهدا لصياغة قوانين عليه أن يتقي الله وأن تصاغ القوانين بعلم أهل علم وأهل علم بالدين وأهل علم بالفقه الشرعي. أهل علم بالدين وبالفقه الشرعي هم الذين يصيغون القوانين. أنا لنا أن نجهر بهويتنا، نحن مسلمون لن نرضى بغير دين الله بديلا. بارك الله فيكم وشكر الله مساعيكم وشكركم
الله. جزاك الله خير. وأطلت الشيوعية وأطلت أشياء كثيرة في هذه الفترة. يعني أستأذن مشايخنا أن يختم شيخنا محمد حسان بدعاء لأهل ليبيا واليمن وسوريا، وكلمة لهم في ختام هذا المجلس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين.
آمين.
اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا.
آمين.
اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن.
آمين.
اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا.
آمين.
اللهم خلصهم من الظلم والظالمين.
آمين.
اللهم خلصهم من الظلم والظالمين.
آمين.
اللهم خلصهم من الظلم والظالمين.
آمين.
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت وإن دعيت به أجبت أن ترد الأمة كلها إلى دينك ردا جميلا.
آمين.
اللهم ولي خيار، اللهم ولي أمورنا خيارنا.
آمين.
اللهم ولي أمورنا خيارنا.
آمين.
اللهم إني أسألك أن تحكم في الأمة الصالحين المصلحين.
آمين.
وأن ترزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين.
آمين.
وأسأل الله سبحانه وتعالى لبلدنا مصر أمنا وأمانا ورخاء واستقرارا.
آمين.
وسائر بلاد المسلمين.
آمين.
وأسأل الله عز وجل أن يحكم فينا من يحكمنا بكتابه.
آمين.
وسنة رسوله. آمين. صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزى الله مشايخنا وعلماءنا خير الجزاء، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نتواصل معهم ونقرأ ونسمع ما يوجهوننا به، وبإذن الله سبحانه وتعالى نعمل به. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.